فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تسنو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. مر معنا المرتبتان الأوليان، الأولى الإسلام والثانية الإيمان، وقلنا إنها هي مراتب الإسلام أو هي مراتب الدين أو مراتب الإسلام أيضا بإطلاق على ما سوف يأتي أيضا وعلى ما سبق كذلك. فالأولى مرتبة الإسلام، وذكر أركانها الخمسة، ثم مرتبة الإيمان وأركانها الستة، وهنا ذكر المرتبة الثالثة الإحسان. هذا الترتيب بمعنى أنه إذا جاء ذكر الإسلام مع الإيمان مع الإحسان في نص واحد سواء من الكتاب أو من السنة، اختص كل اسم بمعنى أو بمراد. وسوف يأتي معنا حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام. فإذا ذكرت مجتمعة اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلوب والعقائد، والإحسان بمرتبة أدق وسوف يتكلم عليه. بمعنى من أجل أن تتصوروا، وكما ذكر الشيخ هنا الشيخ أيضا الشيخ رحمه الله بن قاسم في تعليقاته، أنها ثلاث دوائر: الدائرة الكبرى هي الإسلام، الدائرة الوسطى الإيمان، الدائرة الأخص الإحسان. فمن كان في دائرة الإحسان فهو طبعا بالتأكيد في دائرة الإيمان والإسلام، ومن كان في دائرة الإيمان فهو في دائرة الإسلام قطعا لكنه لم يدخل بعد دائرة الإحسان، ومن كان في دائرة الإسلام فهو لم يدخل دائرة الإيمان ولا دائرة الإحسان. فبهذا التصوير يتبين هذه أو بيان أو مواقع هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه ينتظم هذه كلها. فمثلا في قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، فهو ينتظم هذه كلها. أو قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله رضي الإسلام دينا، بمعنى ما ينتظم الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة ودرجة الإحسان. أما إذا جاءت يعني باسم خاص كقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا يدل على أنهم اقتصر الأمر على الأمور الظاهرة. طبعا هم داخلون في دائرة الإسلام لكنهم لم يحققوا الدرجات أو بقية الدرجات. ومثل هذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله قيل بني رسول قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فلا يؤمن ليس عنده، ليس بمسلم، إنما هو في درجة الإسلام وعليه أحكام الإسلام، لكنه لم يصل درجة الإيمان وهي الدرجة كما قلنا الوسطى ونحو ذلك. المقصود من هذا هو بيان هذه المراتب. هنا مرتبة الإحسان وهي المرتبة الثالثة، وقال الشيخ رحمه الله: وهي ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن طبعا هذا الحديث هذا لفظ حديث كما سويت في حديث جبريل حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال جبريل حين سأله ما الإحسان، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلمة جامعة مانعة دقيقة عجيبة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحقيقة أن كلام أهل العلم عن الإحسان كلام جميل وكلام دقيق وممتع، ويحسن الحقيقة بطالب العلم أن يتأمل كلامهم فيه، ولا سيما في بيان النبي صلى الله عليه وسلم له. طبعا الإحسان لا شك أن الإحسان من مادة أحسنة، والاشتقاق من الحسن، وهو نهاية المطلوب في الشيء. ولهذا يعني الإحسان أو حينما يرد في القرآن أو في السنة إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو يعني بمعنى أنه يشير إلى الغاية أو النهاية في الغاية التي وصلها المسلم أو المتعبد. فأخذ هذا اللقب الإحسان من اشتقاق الحسن، وهو بلوغ النهاية في الشيء من حيث دقته، من حيث جماله، من حيث فقهه، من حيث كل نهاياته الكمال فيه أو بلوغ الكمال فيه. فمن هنا كان الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أو بين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن طبعا الأصل في الدين كله عبادة، الإسلام عبادة والإيمان عبادة، هو عبادة لا شك. يعني الإنسان هو عبد لله عز وجل سواء طوعا أو كرها، والكلام هو طوعا، فلا شك أن العبد يريد أن يحقق غاية العبودية وأن يكون عبدا لله. يمكن يحققها في درجة الإسلام، يحققها في درجة الإيمان، يحققها غاية التحقيق في درجة الإحسان. ونحن ما قلنا تعبد الله يعني المسلم يعبد الله والمؤمن يعبد الله على التفصيل ذكرنا، لكن المحسن يعبد الله على هذا النحو: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر درجتين عجيبتين: الأولى أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، ويسميها العلماء درجة المشاهدة، بمعنى المشاهدة بالقلب. ولا شك أن العبد إذا بلغ هذا المبلغ هنيئا له. ومع هذا إنه لا يسير على ما يسره الله، لما يسره الله عليه، كما قال النبي في حديث معاذ: وإنه ليسير، إنك تسأل لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فلا تظن أن هذا يعني غير ممكن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى بالدين وأمور الدين أتى به لأنها داخلة في استطاعتنا، فهذا مما نكلف به ومما يتنافس فيه المتنافسون. فالدرجة الأولى، الدرجة العليا، أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى كأنك تشاهده في قلبك، يعني بلغت درجة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه درجة ثانية، وهي درجة المراقبة، بمعنى إن لم تتمكن أن تصل إلى درجة المشاهدة فلتكن في درجة المراقبة، بمعنى أن الله يراك ويراقبك. وأيضا مزيد إيضاح، فسر العلماء الإحسان المرتبة هذه بالإخلاص، ولا شك طبعا التفسير كما يقولون تثبيت الثمرة أو بالنتيجة، نتيجة الإحسان الإخلاص. ولعلكم فعلا تسألون عن الإخلاص، والإخلاص كثير يسأل عنه، لا 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 لا، سواء المتعبدون جزاهم الله خيرا، والشباب حينما يكون مقبلون، والنساء يعني، أو أحيانا أنا ينازعون الإخلاص، أنا أخشى أني ما وصل درجة الإخلاص. وهو لا شك أنه سؤال جميل وحسن أن الإنسان يكون مشغول أنه يريد أن يحقق أن 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 يعني يحقق درجة الإخلاص، أو أن يتحقق أنه بلغ الإخلاص. ولهذا اسمحوا لي أن أقف طويلا شوي عند الإخلاص، لأني أعلم أنه يسأل عنه كثيرا جدا، سواء من قبل النساء، من قبل الرجال، من قبل الشباب، من قبل المتعبدين وقيت الرياء إلى آخره. الإخلاص هو لا شك أنه أحيانا يعني يتصوره أو كثير يعني يظن أنه أمر قلبي، هو صحيح أنه قلبي، لكن لا، الحقيقة هو إيقاع العمل على أكمل، طبعا الكمال البشري، إيقاع العمل على أكمل وجهه في الظاهر والباطن. أنا أحسب أن هذا من أدق التعريفات للإخلاص والإحسان، إيقاع العمل على أكمل وجهه في الظاهر وفي الباطن. كيف؟ مثلا حينما تصلي، حينما تأتي بالصلاة مستوفيا أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، تسبح وتقرأ وتذكر، يعني حاضر الذهن، هذا الظاهر، تأتي بها بظاهرها ركوعا طمأنينة إلى آخره. الباطن وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى الأمر القلبي، المشاهدة والمراقبة. فإذا جمعت الظاهر والباطن هذا هو الإخلاص. طيب، يبقى وهو اللي فعلا أحب أن يعني أقف عنده شوي، هي خشية الناس في الرياء. الرياء، لا تشغلوا أنفسكم بالرياء، لا تشغلوا أنفسكم بمراقبة الناس، لا تشغلوا أنفسكم ب يعني تخشون أن هذا العمل منكم ليس لله. لماذا؟ لأن كثير من الطاعات، بل حتى الأعمال والمطلوبات الإسلامية، كثير منها ظاهر، وكثير منها أمام الناس أصلا، هي صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة مطلوب من الإنسان يأتي في الصف الأول، مطلوب من خلف الإمام. لو أن الإنسان يعني شغله وهاجس الرياضة، والله أخي ما أصلي في الصف الأول، أنا ورائي. الرسول أمرنا أن نتسابق الصف الأول، وأمرنا أن نبكر طيب وحياتي يأتي الجمعة ويصلي يأتي مبكر الساعة 11 الساعة 10 الساعة 9 يقول والله ما أبغى بكر أريا. فلا تشتغلوا بقضية رؤية الناس ما دام أنك أنت اجتهدت أن يكون عملك قدر الإمكان وقدر الطاقة على أكمل وجه ظاهر وباطن. خلاص أقول لكم شيء أوسع من ذلك، أن هناك عملا نعمله من أجل الناس ومع هذا تعمل عمل من أجل الناس. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أن أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، وكما قال صلى الله عليه وسلم إذن أنا خففت من أجل إيش؟ أجل الناس، عملت من أجل، يعني خففت الصلاة من أجل الناس. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخل الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أن تفتتن أمه. الرسول دخل يطول فلما سمع الصياح في البكاء في الصف الخفية يعني خفف، عدل عن نيته من أجل من؟ المرأة وطفلها. هذا ما يأثر العمل بينكم وبين الله عز وجل. طيب حينما ارتحل الحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأطال، طبعا الصحابة أحسن الرسول طوى ساجد، فقال إن ابني هذا ارتحلني خلص جلس ساجد إليني الطفل هذا يجلس شوي. من أي الطفل؟ والله لو سوى واحد من حيالكم ولا مش سوون تكو هذا أطرد ولدك ولا تجيب زرانك للمسجد حقيقة يعني. ولهذا نقول لكم يا إخواني وكانوا أئمة المساجد بعض المرات يشدون على هالجوالات، صاحب الجوال مسكين ما كان قصده أن يدق الجرس ولا ما يدق ولا يرن، فناسي يا أخي. ومع هذا العالم كله ولا يجوز شيء إمام المسجد أن الناس يدخلون ما ينتبهون، ناسي يا أخي. فقضية ما يعني فعلا، فإذا كان طيب الرسول ما قال للمرأة لا جيبي بزنانك إلى المسجد، قال خفف علشان البكاء الصافي، ما قال للمرأة لا تجيبينه، المرأة خففنا علشانك بكرة لا تجيبينه. والطفل لما ارتحى له ما قال، وكان يأخذ بنته وماما ويشير يطلع فيها وينزل عليه الصلاة والسلام يشرع لنا. طيب أبو موسى الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ القرآن، قال لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة لقد أتيت مزمارا. ماذا قال أبو موسى؟ قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. ما قال الرسول لا على رياء، قال الله تعالى شأنك. الرسول أقره على أنه فعل لو سمعت لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. طيب أشد من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتغنى بالقرآن، زينوا أصواتكم. أجل الشيخ ما شاء الله أعطى الله صوت زين، يقول هذا مراعي يا أخي لا زين صوتك وجزاك الله خير. فتحسين الصوت في القرآن سواء كان إماما أو كان مقرئا ليس رياء، الرياء شيء بينك وبين الله. ولهذا أريد أن أصل أقول لكم لا تتهمون أحد في الرياء، منتم مسؤولين عن الناس ولا عن قلوبهم، لأن العبادات شرعت على نية أكثير منها معلن. بل الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. لو حين فتحنا باب التبرع وجاء قلت أنا طبعا موصد بس مثال يعني 10,000، قال ابن حميد 10,000، ما تكون ابن حميد جاي رائي. أولا الصدقة مباحة، وشيء قد يكون قصده أنه يقتدى به، قد يقول كذا وكذا يفتح باب التبرعات. فلا تحاول أن تتهم أحدا في نيته مهما كان، مهما جاء الهاجس على على على, على خاطرك وصدرك أبعده تماما، لست مسؤولا عن تفتش عن قلوب الناس. ناهيك إذا كان فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن في بعض الأمور أن نحسن أصواتنا أو أن نعمل لأجل الناس، حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة لمن إيش حتى لولا أن قومك حدث عهد بكفر أو حدث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. في أعمال كثيرة. المقصود أن الإحسان هو أن تجتهد في أن تقدم العمل على أكمل وجه ظاهرا وباطنا، وهذا بيكو إلى الله طبعا على قدرتك البشرية. حتى ولهذا المريض إذا صلى قاعدا له الأجر كامل، أليس كذلك؟ وهو قاعد. وإذا صلى حتى وهو مستلقي ولا هو صلي قائما إذا كان مريض. فالمقصود أن الإحسان والإخلاص هو أن يؤدي العمل أو أن يوقع العبد العمل على أكمل وجه مستطاع ظاهرا وباطنا. فما دام أنه على هذا النحو إن شاء الله أنه يدخل دائرة الإحسان. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أن الإحسان ركن واحد، لأن الإسلام 5 أركان والإيمان 6، وهذا ركن واحد. وإن كان يعني تسميته بركن واحد لأن الأركان الأصل أن تكون الأركان متعددة، أن تكون الأركان متعددة. ولكن على كل حال يعني لكن أما التعريف فنعم كما في الحديث، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، كما قلنا هذه درجة المشاهدة القلبية، يعني كأنك تشاهد الله بقلبك. وهذه طبعا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستطيع أن تبلغها إن شاء الله. أنت إن شاء الله بالاجتهاد تبلغ أنك فعلا تعبد الله، تصلي، تقرأ، تحج، تتصدق، تبر والديك كلها، وأنت فعلا وكأنك تشاهد الله، كأنك تراه. تصور لك فعلا أنك تعبد الله وأنت يعني وصل بك الحال والسمو والشفافية القلبية، وكأن الله يراك، كأنك ترى الله، كأنك أنت ترى الله. إذا لم تصل فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تصل درجة يعني مرحلة المراقبة، أن الله يراقبك ومطلع عليك على سرك وجهرك وعنك وسائر أعمالك. إذن هذا هو الإحسان، وهذه هو العلاقة بين الإسلام والإحسان والإيمان إذا اجتمعت. ثم قال والدليل على الإحسان من القرآن، طبعا سبقت الأدلة على الإسلام والإيمان والدليل جبريل عليها كلها كما سوف يأتي، لكن هذه أدلة الإحسان. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طبعا هذه معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد والتسديد والتوفيق والإعانة إلى آخره، والذين هم محسنون. فالشاهد قوله والذين هم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني إيراد الإحسان مع التقوى دل على أن الإحسان أدق أو أخص من التقوى، فالتقوى أعم. مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم استدل أيضا بدليل المراقبة وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وهي درجة المراقبة يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي لا شك كما قلنا درجة من درجات الإحسان. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، تقوم للصلاة، تقوم من الليل، أو حتى تقوم في أعمالك، وتقلبك في الساجدين مع المصلين ولا سيما صلاة الليل، إنه هو السميع العليم. فحينما يوفق العبد لأن تبلغ عنده درجة المراقبة إلى أن يعبد الله عز وجل ويأتي بالطاعات، وهو يصل الحال عنده إلى أنه يعني يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراه وأن الله مطلع عليه. وأيضا في قوله عز وجل وما تكونوا في شأن وما تتلو منهم قرآن وما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أيضا هذه استدل بها كذلك على المراقبة. وما تكون في شأن، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تكون يا محمد في شأن في أي عمل، وما تتلو منه من قرآن الذي تنزل عليك وتبلغه للناس، ولا أنتم أيها الناس وأيها المسلمون أو المبلغون ولا تعملون جميعا، أنت وأنت يا محمد وأمتك وأصحابك وأتباعك والمؤمنون بك، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود، يعني بمعنى ما تكونوا في شأن إلا نحن شهودا، وما تتلو من قرآن إلا نحن شهودا، ولا تعملون من عمل إلا كنا شهود، يعني أن الله سبحانه وتعالى مطلع ومراقب. إذ تفيضون فيه، يعني إذ تقدمون العمل وتعملونه وتأخذون في العمل أو تشرعون فيه، تفيضون فيه بمعنى وأنتم تمارسون هذه الأعمال المطلوبة، فالله سبحانه وتعالى شاهد عليكم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مريا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
قال رحمه الله: والدليل من السنة، يعني والدليل من السنة على هذه الأركان، على أو على هذه المراتب، على هذه المراتب، لأن هذا الحديث يدل عليها كلها، على الإسلام على نحو ما ذكر الشيخ، وعلى الإيمان كمرتبة، وعلى الإحسان. فهذا حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث طبعا في الصحيحين، وله روايات، وله وهو حديث عظيم، حديث عظيم جامع، وحديث عليه مدار الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. فهذا هو الدين. ولهذا العلماء تناولوا هذا الحديث بشروحات وبتعليقات وباستنباطات، نشير إلى شيء منها بقدر ما يسمح المقام، لأنه حديث عظيم، سواء في مضامين معنى الدين والإسلام والإيمان، أو ما تضمنه من آداب العلم وطلب العلم و طريقة أيضا أحيانا تعليم الصحابة وفي في 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 دقائق فقهية عجيبة وآداب وأخلاق واستنتاجات وذكرها العلماء أو لا ينقضي منها عجب ثم أيضا لا تتناهى حينما الإنسان يرى استنباطات العلماء وتلمسهم للدقائق الفقه فيه يرى عجبا ويرى أيضا يعني هذا الدين وحفظه وما يسر الله عز وجل فيه من الذكر ومن الحفظ ومن تهيئة العلماء يعني خدم ديننا ما لم يخدم دين قط وقد نشير إلى هذا إن شاء الله في الكلام على الصف الثالث وهو محمد صلى الله عليه وسلم لكن الحقيقة يعني حينما تنظر للدين ولا مانع أن يعني أفيض قليلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية وفي بيئة فعلا صحراوية بل في بيئة تكاد تكون بدائية بمعنى ليس لها أي علاقة بالحضارة يعني ليست يعني وبلاد العرب أيضا خاصة ما يعني جزيرة العرب عموما ومكة والمدينة ومناطق البعثة من 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 أبعد الناس عن اتصال بالدول ما يسمى بالملوك الكبار والدول الكبرى في ذلك الوقت إن كان الروم فارس والروم والحبشة والأقباط والمصر والأماكن أبدا كانوا مقطوعين جدا ثم تحولت هذه الأمة يمكن 25 سنة يعني بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة وصلوا إلى جدار الصين وإلى بحر الظلمات المحيط الأطلسي ثم قامت أمة على درجة من العلم وعلى درجة من الفقه وعلى درجة من التدوين وعلى درجة من الحضارة يعني الشيء يعني ليس فقط يعني 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 لو تقارن موروثات هذه الأمة الحضارية وتدويناتها لن تجد لها مثيلا في الأمم كلها على الرغم ما يسمى بحضارة اليونان حضارة الرومان حضارة الفرس حضارة الصين حضارة الهند حضارات من حيث المنشآت والمملكة لن تجد حضارة علمية مكتوبة يعني المسلمون يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكتبون كل شيء أولا فيما يتعلق القرآن لا شك حفظ دقة الله عز وجل حفظه لكنه هي الأسباب حفظه في القراءات حفظه في التدوين في الكتابة بالضبط بشكل لا نظير له ثم حفظ السنة وحينما يقول حفظ السنة يعني حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية حتى إنهم نقلوا لنا اضطراب لحيته نقلوا له كيف يتقضى الحاجة نقلوا له شيء ما لا يوجد في تاريخ أمة مثل ما يوجد لنا موثق أمة أمية الله عز وجل يقول في 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 محمد صلى الله عليه وسلم وسوف نشير إن شاء الله في بعض في الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال ائتي بقرآن غير هذا قل ما يكون لي أن أبدلها من تلقاء نفسي أتبع إلا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل جاسم ما عندكم ولا شيء أنا جاسم عندكم 40 سنة لبست فيكم عمر المغ ومع هذا قال غيره جيب طيب كيف جيب أصلاً جازن وياكم ما عندنا ولا ما الآن لبست فيكم عمر من قبل إيتي بغير هذا أبدل أنا ما هو من عندي أنا جالس معك لو كنت أخذ كم من يوم كنت بالغ ولا حينما كلفت بالعشرين 25 سنة وأنا أشتغل جالس 40 سنة نزل عليه القرآن لبثت فيكم عمرا من أفلا تعقلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب بل هو آيات بينات في صدور الذين. فجعت أمة بدأت تكتب وتدون دقة دقة الدقائق، محدثون ومفسرون وفقهاء وأصوليون ونحويون ومؤرخون، ما في يعني نحن أمة السند وأمة التدوين، ما لن تجد لأمة تاريخ مدون مثلنا أبدا. الآن محفوظة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني بكل دقائق موجودة أثبت، بل حتى في القرآن، القرآن يعني ذكر من الحفظ لنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال التنزل الوحي ما يكفي. المقصود أن يعني ديننا محفوظ، ثم أمتنا أمة علم وأمة قراءة، مع أننا كنا أصلا أمية، لكن أن ترقى إلى هذه الدرجة وإلى هذه الدقة هذا من الإعجاز. المقصود أن هذا الحديث يعني عليه مدار الدين كله. فعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. بمعنى هذه من فعلا يعني مما لفت نظره، جاء واحد لا مسافر لأن تعرف، وخاصة في السابق آثار السفر واضحة، غبار وشعاث وملابس رثة غالبا، والذي عليه وعداء السفر ظاهر تماما. قال لا، هذا جاء كأنه فعلا جاي متروش جالس، ما ثيابه بيضة وشعره أسود ومرتب تماما، يعني الشك كان ملفت ولا نعرفه طبعا، لأنه يعني غريب، لأن عادة الغريب يكون مسافر، لكن لو كان من أهل يعني الذي يلبس هذا الترتيب غالبا يكون نعرفه، بلاديس جاء من مكان قريب ولا مكان مترتب متنظف وجاء، هذا لا نعرفه أبدا. فهذا يعني من 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 يعني لأنه طبعا ليقول أنه جبريل بعدين أو ليكتشفوا أنه جبريل. جاءهم رجل، طبعا تعرفون ان الملائكه تتكيف، ولا سيما وقلنا لكم طبعا في 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 تعريف الملائكه انهم طبعا الايمان بهم من حيث حقيقتهم وانهم من نور وانهم يتكيفون، ومن حيث اعمالهم ومن حيث هيئاتهم كل ما جاء به الوحي نؤمن به، وان بعضهم لكم اجنحه 600 جناح وبعضهم واعدادهم 70 الف الى اخره، وايضا وظائفهم منهم ملك مثلا للحفظه ومنهم للمبلغ الوحي ملك الموت ومخازن النار خازن الجنه الى اخره كله بوظائفهم. لكن هذا جاء على هيئه بشر، طلع علينا يعني جاء فجاه ما عندي من وجه، ولهذا حتى قال حينما ذهبوا يتلمسون ما وجدوه، قال اسالوا عن ما تلمس الرجل ما وجده بعد ما انتهى. يعني إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، بمعنى أنه رجل ما هو مسافر مترتب، شديد سواد الشعر معنى أنه نظيف وليس عليه شعث مرتب وليس في غبار ولا إلى آخره، لا يرى عليه أثر السفر، يعني ليس غريب، يعني ما يرى عليه أنه جاي من مكان بعيد، ولا يعرفه من أحد، يعني لا هو مسافر ولا هو معروف من 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 بلدياتنا ولا من أهله ولا من المدينة ولا من ما حولها. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الصحابة متحلقين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دخل يبدو وجلس فعلا حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه اخترق أو شيء أو اخترق الحلقة أو اخترق المجموعة واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا أيضا من آداب طالب العلم، من آداب طالب العلم أن يجلس هذه الجلسة وأن يتهيأ ويتأدب. وقال يا محمد، أيضا هذا لفت نظرهم، يا محمد، من يقول يا محمد، يعني ما قال رسول الله وما قال، يعني كانه يعني يريد يعني لأن هذه المقالة سوف يكون لها أثرها فيما بعد. قال يا محمد، فيعني فيه نوع جرأة، فيه نوع من لفت النظر، فيه نوع ما يعني ما قال يا رسول الله ولا قال بعبارات، وإن كان طبعا لا شك أن داب الاسم قد يكون مقبول، لكن مهما كان يبقى فيه نوع من الغرابة. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لي سبيلا. فقال صدقت. طبعا هذه كلها سبقت الكلام عليها في الدروس الماضية مما يغني عن إعادتها. فقال صدقت، هذه فعلا كانت محل نظر، رجل يسأل ثم يقول صدقت. العدل الذي يسأل لا يقول صدقت، إنما هو يريد السؤال، أما أن يقرر كان هذا محل استغراب وتعجب من الصحابة، ولهذا قال فعجبنا له يسأله صدقه. رجل اخترق الصفوف، ورجل هندامه مختلف واللباس مختلف وشعره مرتب، ثم سأل بهذا السؤال ثم قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. أيضا الكلام على الإيمان وأركانه سبق أن تكلمنا عنه، وذكرنا فعلا أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان يختص الإيمان بالأعمال الباطنة، بينما ذكرنا لك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان في وفد عبد القيس قال أتدرون ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أو أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وأن تقوموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم. هذا طبعا كما قلنا أنه حينما يذكر الإيمان مجرد يدخل فيه الإسلام، وهذا سبق أن أشرنا إليه في جلسة ماضية. فأجابه عن الإيمان فقال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا هذا تكلمنا عنه قبل قليل. قال فأخبرني عن الساعة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أطرق، يعني أطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا أولا السؤال كما تعرفون هو لا شك أنه يعني سأل هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم حينما لا يعرف الجواب. لا شك أن علم الساعة عند الله عز وجل واختص بها سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة يعني فيها توجيه للسائل والمسؤول في آداب طلب العلم. فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك سواء، يعني لا أدري، يعني أنا المسؤول، ليس علمي وعلمك فيها سواء، فلست بأعلم منك بمعنى أنني لا أعلمها وأنت لا تعلمها، فكلنا لا نعلم علم الساعة. المقصود حقيقة، وهذا يعني يحتاج فعلا إلى حد منوع من الوقفة في آداب طلب العلم، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه أن يقول لا أدري فيما لا أدري. من حيث النظر والتنظير كل يقول فعلا لا لا لا، لكن عند الواقع مع الأسف أنه حينما تلاحظ أحيانا في بعض يعني الذين يتصدرون للفتوى، وإن كان على خير يعني ما في شك، لا 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 أتكلم فيهم أبدا من حيث سدوا ثغرات جزاهم الله خيرا وعسى الله إليهم، وكلهم كفاءات وكثير منهم لا شك من العلم والفضل من شيوخنا ومشايخنا، لكن أحيانا تشعر خاصة بعض الصغار ولا يعني المتعجلين أنه لا يكاد يقول لا أدري أبدا، لا تكاد تجد واحد سلغة ما أدري. فينبغي الحقيقة أوصي نفسي وأوصيكم أن يكون عندنا من الشجاعة أن نقول لا أدري، وليس عيبا والله، بل هذه القوة، القوة أن تقول لا أدري، وليس عيبا أن لا تقول لا أدري، بل يعني الفعل العيب أو المخجل أنك تجيب إجابة خطأ، أو أن كما يقول تلف الدور عشان تقول ما أعرف يا أخي، يعني نستفهم سواء السائل أو طلبة العلم يستمعون أو الذين يشاهدونك ولا تشاهدهم. فينبغي الإنسان أن إذا كان ليس عنده يقول لا أدري. القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، فقهاء السبعة، القاسم بن محمد بن أبي بكر كان في الحج، وكان في حلقة لا تكاد ترى طرفها، الناس حوله متحلقون لعلمه وفضله، فجاء رجل من بلاد بعيدة قال أين القاسم محمد فدل عليه، فسأله قال لا أدري، قال أنت القاسم محمد؟ قال نعم. قال أنت تضرب لك آباط الإبل وتقول لا أدري؟ أنا سألت جئتك ماذا قال ماذا قال من خراسان أم أدري، جئت أسأل وتقول لا أدري؟ قال نعم لا أدري. ثم قال له كلمة يعني كلمات رقيقة عجيبة، قال يا هذا أغرك طول لحيتي والتفاف الناس حولي والله لا أدري. فكان في قريب منه يعني من العقلاء وقال إلزمها يا ابن أخي، فوالله ما رأيت أنبل منك اليوم. لا أدري، قل اذهب وقل إن القاسم بن محمد يقول لا أدري. أغرك طول لحيتي والتفاف الناس حولي والله لا أدري. فينبغي حقيقة أن نربي أنفسنا ولا سيما صغار طلبة العلم أن يكون عندهم من الشجاعة والورع، هي لا شك أنها ورع وديانة قبل أن تكون أي شيء آخر، فأن أن 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 يعني أن نوطن أنفسنا على أن نقول لا أدري. وتعلمون قصة ابن مالك أنه سئل عن 40 مسألة أجاب في 4 وقال في 36 لا أدري، وما أنزل من مقامه رحمه الله. فقال فالمسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارة بفتح الهمزة العلامة، والإمارة بالكسر الولاية أو الحكم. إمارة، قال لا تسأل الإمارة بمعنى الولاية أو طلب الولاية أو المناصب إلى آخره، والأمارة في الفتح هي العلامة. قال فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. فقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن ذكر له علامتين. أولا، خاصة احنا كلكم شوي عن موضوع الفتن والفتن، وخاصة نشوف يعني حديث كثيرا عن الفتن وعن وهو جيد الحقيقة، يعني كون الأيام هذه يعني يتحدث الناس خاصة في المنابر التوجيهية سواء كانت إذاعات أو تلفزيونات أو غيرها ومحاضرات إلى آخرها عن الفتن في الوقت الحاضر مهم جدا الحقيقة. لكن أحب أن أقول شيء، وهو أن الناس بطبيعتها تحب أن تعرف الحديث أخبار الزمان وحديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، تحب بشكل عجيب يعني الناس، بل حتى تحب تعرف الغيبيات. يعني الحديث عن أمور الغيب حلو وله وقع والنفوس تطلع عليه حقيقة يعني، وهذا يعني شأن بشري. ولهذا يذهبون إلى الرؤى والأحلام والكهان والمنجمين بشكل، بل حتى يعني ليس فقط المسلمين، كل الأمم. والله هذا اللي يتبعون الكورة أظن فيه السرطان، يقولون هو اللي يحطون وين شو اسمه، وين يقول لهم على النتائج من اللي بيغلب واللي ما يغلب ولا لا. وأيضا الرسل الدول الحين يتنافسون، الدول العربية أيضا يثبون المنجمين من ينجح ولا ما ينجح، وانتخابات وانتخابات، كل يريدون يعرفون الغيبيات. فالتطلع للغيبيات شيء يعني فعلا تتطلع نفوس وتحب أن تعرف يعني. وطبعا الرسول أخبرنا عن أشياء عن الغيبيات وعن، لكن الحقيقة الذي ينبغي يعني في ديننا، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا عن بعض أمور الغيب وعن إشراط الساعة وعن الفتن التي ستكون، سواء فتن صغرى أو كبرى، وسواء فتن يعني عامة أو خاصة، بالله الحديث عن الفتن طويل ومهم يعني، لكني أخي يأخذ بعض الوقت. لكن عموما أنا أقول لكم ما هي الفتنة حتى تعرفوا الفتنة الحقيقة، يعني مهم أن تعرفوا الفتنة ما هي الفتنة يعني، وحديث الفتن وإنما أموالكم إنما أموالكم وأنتم فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الحقيقة يعني الفتنة يعني رابط لها تعرفونها، كل ما يعني أخضعك الامتحان، أي شيء أوقعك في اختبار أو في امتحان فهو فتنة، بمعنى جعلك تظهر فيك الخير أو الشر أو الخوف أو الأمن، أي شيء يعرضك للامتحان فهو فتنة. فإذا أخذت هذا الضابط سوف تجد كل ينطبق على الفتن الكبرى والصغرى، حتى على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الفلوس وعلى المال، أي شيء يعرضك لاختبار هو فتنة. يعني الزوجة، الأولاد، الأب، الأم، المنصب، الامتحان، الشيء الجميل، الشيء القبيح، الشيء المصيبة، النعمة، أي شيء يضعك في امتحان فهو فتنة، فهو فتنة لك. ولهذا أحيانا قد يكون فتنة لك، يكون فتنة لي ما يكون فتنة لك، أحيانا قد يكون المال فتنة لي لك مو لك أنت، يعني بمعنى ما أوقعك في اختبار، ما أوقعك في وبيد ما أوقعني أنا مثلا، أو بالعكس أحيانا الزوجة ما تكون فتنة لأنك يعني تتعامل تعامل عادي، فعلا مودي حقها مودي حقك، ما عندك إشياء يعني. أكيد إذا وصل الحال أنها محبة بحيث أنها تحرفك عن الحق أو ظلم يقع منك عليها فهي فتنة. ولهذا قلنا نبلوكم إيش بالشر والخير، فالفتنة في الخير والشر. فليس الفتنة فقط الفتن الكبار ولا فتن الحروب ولا فتن يعني المصائب على مستوى الأمم ولا الدول ولا الأقاليم ولا لا، حتى الفتن أحيانا فتنة تكون لك وأنا ليست لي، قد يكون عندك ولد مفتون فيه تحبه من أولادك، بل حتى تفتن بواحد دون واحد، وأحيانا أنت تفتن بأولادك، أنا ما أفتن بأولادي، أنت تفتن بزوجتك، أنا أفتن بأولادي، أنت فأحيانا فالفتنة ما عرضك لامتحان، ما عرضك لامتحان، ما عرضك ابتلاء، سواء إيجابي أو سلبي، بمعنى في الخير بحيث أنك يعني وقعت في أشياء يعني بالغت فيها وخرجت عن 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 عن, عن المنهج الوسط، هذه فتنة. وطبعا تأتي الفتن الكبار ما في شك، طبعا فتن الساعة والملاحم وأخبار آخر الزمن إلى آخره. المقصود أن النفوس تتطلع إلى معرفة الغيب وما وراء الحجب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن وأخبرنا عن الدجال وأخبرنا عن نار تخرج من منقار عدن وأخبرنا عن الدجال حروب وينحسر الفرات عن كذا وكذا. أخبر لماذا أخبرنا؟ أخبرنا يا أخواني لنعمل، أخبرنا لنستعد بدليل. قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ما هي القضية للتلذذ الأخبار ولا مجرد الخوف؟ مجرد نعمل. فالأخبار وللعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني أخبر عن الفتن قال إن السادة فتن يكون عمل الرجل منهم كخمسين منكم. قالوا منهم منا؟ قال لا منكم. لماذا اسمحوا لي، لماذا العمل في الفتن أعظم أجر؟ أنتم تفهمون الفتن أنها فقط المشاكل والحروب، لا، الفتن الصوارف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، في مسلم، في صحيح مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج اللي هو اختلاط الناس، الفتن العالم ما يجي يعني الآن أنا أقول لكم عن موضوع تطلع الناس للأخبار الآن وقت الحاضر يعني مليء بوسائل الأخبار والإعلام شيء عظيم. ولا كلكم ما شاء الله يعني أنا شفت قبل يومين كاريكاتير، ما شفتوه؟ لا، أظن في جزر الجزيرة، لطيف جدا حقيقة، يعني مصور الناس كلهم، كل واحد معه جهاز بس حرمة ورجال وطفل وصوره كلهم، ما حد يطالع الثاني. فعلا يعني فتنة الإعلام وفتنة وسائل الاتصال شكل عجيب، كله يعني مع أنك لا يهمك ولا يهمني، لأن أنت لا في قبيل ولا في دبير، ومع هذا متعب نفسك جالس في المواقع وفي صفحات الفيسبوك وتويتر وبعدين. ولهذا قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. فأن الناس مشغولين وأن تعبد الله عز وجل، والناس فعلا المشكلة مشغولين بشيء ما يفيدهم، لا نفعوا الأمة ولا نفعوا أنفسهم ولا نفع الدولة ولا نفعوا أبدا، بس جالسين تعليقات وكلام وحتى أحيانا تلاوم ونقد لا يفيد. وحينما نقول عبادة ما المقصود؟ العبادة واسعة، ليست فقط أن تتعبد آخر الليل ووسط الليل ووسط الضحى، عبادة بر الوالدين، خدمة المسلمين، النصح المعروف والنهي عن المنكر، كل أنواع العبادة. فإذا كنت تعبد الله في هذه الفتن والناس فعلا مشغول، رايحين وين رايحين؟ كل مواقع، كل واحد له موقع، واحد له صفحة مدوش بعد، واحد له إيميل، وأنت لا، أنت فعلا أنت مشغول بوظيفتك تؤديها على وجهها. هذه عبادة، العبادة ليس العبادة أن فقط أن نصلي العين والرأس، لكن عبادة مفهومها يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة في الهرج، كم نحن فعلا مشغولين بأعمالنا، مخلصين فيها، نعمل معروف نعمل منكر، نصح المسلمين، نحب المسلمين، نشفق عليهم، لا، مشغولين بغالبا عمل لا يفيد. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة وعن الأحوال وعن أشراطها وعن أحوال الفتن والملاحم من أجل أن نعمل. ولهذا بادروا بالأعمال الصالحة فتنا. ما معنى بادروا؟ يعني واجهوها، يعني اتقوها بالعمل. لا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع عليه المضرب، لأن طبعا ليس معنى فتنا بمعنى بالضبط أن تكون تقتلك ولا تضرك، لا، تصرفك، قد تكون مي ضر عليك يعني في مالك ولا فيك، لا، إنما صارفة، دخلك مشغول في ضيع وقتك وضيع لك حياتك وضيع لك، فأنت بادرها بعمل صالح، اشتغل، لا 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 يعني عليك. ولهذا قال في بعضها عليك بخاصة نفسك ودع العامة. إن المقصود إذن هو أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمارات وعن العلامات هو من أجل العمل، من أجل أن نعمل، وحينما نعمل بمعنى لأننا نستصرف في الفتن تكون فعلا مشغولة على ما لا يفيد، فهي مشغولة لأنها مضروبة ولا مقتولة ولا قد تكون صلى الله عليه وسلم بعض فتن الحروب وكذا ومجاعات قد تكون، لكن لا بعضها لا، فتن اللي عندنا قد ما تكون ما راحين بس بما لا يفيد. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. العلماء وقفوا عن تفسير هذه بتفسيرات كثيرة، أكثر ما قالوا أنها تكثر الإماء والسراري بحيث أنها يعني تلد، بحيث تكون بنتها تكون هي سيدة لها، بيطعها سيدها فتأتي طبعا ببنت وتكون حرة وتكون سيدة لأمها، على كلام طويل على كل حال، لكنها هي مع ما سوف أوضح إن شاء الله، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أنا قلت لكم من نساء وعدتكم من نساء أتكلم عن هذا الموضوع في فأنا ذكرت ما احتاج تذكروني. هذا الحديث في البادية ليس على سبيل الذم، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، لا، من علامات الساعة أن هؤلاء الذين يمثلون الطبقة إن صح التعبير البدائية، بمعنى التي حياتها بسيطة، لاحظوا معي ترى ليس سب وليس انتقاصا من شأن البادية الحديث، لا، الحديث يدل على أن يمثل بأن أبسط الناس حياة وهم بادية، يعني الذي يرعى ما يحتاج ولا شيء، ما يحتاج أي كماليات، جالس في البرية يمكن يشرب من الشاه ولا عنده ولا ما يحتاج، ممكن يستطل بشيء، ما عنده أي مقومات حضارية، يعني ما يحتاج، ما يحتاج يعني حياته ما يحتاج مقومات حضارية، ترى حفا عرى عالة رعاء الشاة، يعني كم وصف؟ حفا عرى عالة رعاء الشاة، أربع أوصاف كلها تدل على يعني متدني متطلبات الحضارة، حفاة يعني من المدنية لبس النعال والكل ولا هذا، وين كان الحافي غالبا متبسط جدا، عراة قد يكون هذا قد يكون فقري إلى حد ما، وقد يكون أيضا يعني ليس بضرورة يكون عاري بمعنى أن العورة ظاهرة، لكنه يعني لبسه بسيط جدا، قد يكون ستر سوء فقط أو ستر كذا بحيث أنه لا يتكلف اللبس، ولهذا في قول الله عز وجل لا مانع عن مزيد إيضاح، في قول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، إذن نوعان من اللباس، اللباس الأول الذي يواري السوءة واللباس الثاني الريش، فاللباس الأول هو اللباس الأساسي الذي يعني القدر اللي القدر اللي يعني فعلا الضروري، القدر الضروري مما يستر مما يطلب ستره، أما الريش فهو لباس الزينة، يلبس الواحد مشلح، يلبس جبة، يلبس عمة، يلبس كذا، يلبس أشياء، يلبس لباسا، ولهذا قال ريشة ولم يقل مثل وبر ولم يقل صوف ولم يقل شعر، لماذا؟ قال العلماء لأن أجمل ما خلق الله ما كسى الله بها هي الطيور، الطيور أجمل ما غطي بدنها، أجمل من الإبل وأجمل من الغنم وأجمل من الخير، وأجمل شيء فعلا يعني الجمال في الطيور، الألوان ألوانها زاهية 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 جدا، ولهذا قال لباسا يواري سوآتكم وريشا، وهذا يدل إيش طبعا لأننا وهذا كلام بعدين عند المناسبة الزينة، فالزينة يا إخواني مطلوبة والجمال مطلوب وأن تلبس حسنا زين، ولهذا قال إن يعني إن الرجل يكون نعله حسنا ولباسه حسنا، قال لا، الكبر بطل الحق وغمط الناس، فإن الله جميل يحب الجمال، ولهذا عبر إغراءً فقال ريشة البسوا زين، ولهذا قد تركبوها وزينة وقال إلى آخره في كلام طويل. على كل حال المقصود أنها معراه بمعنى أنهم يلبسون الحد الأدنى من الضروري من اللباس، عالة يعني ما عندهم شيء، قد يكون فقراء وقد يكون ما عندهم، يعني حياتهم بسيطة جدا، رعاء الشاء، لأن يعني هي أبسط الحرف، أهون الحرف رعي الشاء رعي الغنم أسهل شيء يعني، بينما النجارة معقدة شوي والتجارة معقدة شوي والزراعة معقدة، فالرعاء هي اللي أبسط شيء، أبسط مهنة الرعاء، يعني تمشي وراء الغنم وتحوطات انتبه لها ما تكلف يعني شيء كثير. فأدنى طبقة تكون يتطاول البريان، بمعنى أن الأمور تتغير فيصبح الكمال ضروري وتتحول وهكذا، ومثلها أن تجد ما تربتها، بمعنى ولهذا يعني في آخر الزمان أو أمر الساعة أن تتغير المطلوبات، وأحيانا ولا حتى أحيانا قد تتغير بعد مع الأسف، أنه كما قال أن يوكل الأمر إلى غير أهله، يعني إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانطر الساعة أيضا، هذا من التغيرات الجذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، بمعنى أنه تتحول يعني تتحول هؤلاء إلى طبقات ثرية وإلى طبقات حضارية وإلى طبقات فعلا تسلك مسالك الحضارة، وكما قلت لكم ليس بضروري أن يكون هذا سبا وإنما بيان. ترى يا إخواني وهذا مهم جدا، أحيانا أخبار الساعة ليس معناتها ذم، ليس إنما الذم والمدح يؤخذ من نص آخر، المدح والذم لا أقول إن هذا مدح وذم، إنما هذا خبر إذا كان مذموم أو ممدوح يؤخذ من مكان آخر. مثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سماهم التحليق، التحليق ما هو مذموم، فليس بالضرورة أن حينما تذكر العلامات أنها تفيد مدحا أو ذما، لا، المدح والذم يؤخذ من نص آخر، وقد يتضمن المدح مثل في قوله كاسيات عاريات مائلات مائلات لا يدخلنا الجنة، فلما قال لا يدخلنا الجنة فهمنا أنه ذم، وإلا لو سكت وقال كاسيات عاريات وكذا وكذا يمكن يقول يعني نحتاج إلى نشوف، لكن لما قال لا يدخلنا الجنة ولا الحريحة عرفنا أنه يعني فعلا على سبيل الذم. المقصود أن ذكر أشراط الساعة لا يعني مدح وذم، إنما يعني علامة واقعة، علامة تقع تدل، أما ذمها أو مدحها إذا لم يكن في النص ما يدل على مدح وذم فلا نحمله لا على مدح ولا على ذم، وإنما نلتمس المدح والذم من نص آخر، نلتمسه من نص خارجي. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فهذا كما قلت هذا لا يعني أن يكون ذما ولا مدح، إنما واقع يعني مدح ولا مدح، لا ما يقال أنه أن هذا مدح لهم أو ذم لهم. قال فمضى فلبثنا مليا وفلبثت مليا، يعني بعدما سأل خرج وانفض ومضى يعني ذهب وغادر المكان، فلبثنا مليا، في بعض الروايات قال عمر فلبثنا ثلاثة، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوه فذهبوا ما وجدوه، يعني خرج ما وجدوه أو قال ردوه، وفي بعض الروايات أنه أخبره في المجلس أن هذا جبريل، ويبدو أن هذه أصح الروايات أنه أخبره في نفس المجلس بعد لبثوا قليلا ثم أخبره، وقد يكون عمر لم يخبر عمر إلا بعد أيام، لكن الروايات أنه أخبرهم في المجلس بعد هذا أن هذا جبريل، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، وقال أتدرون للمجموع من السائل؟ قال قلنا الله ورسوله، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بمعنى أنه بمعنى هذه الأسئلة وهذا الحديث أو هذا المعلومات لبيان الدين، وأن هذا هو الدين يعلمكم دينكم، الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان وطريقة السؤال والجواب ومرات الساعة إلى آخره، كل هذه تدل على أن هذا هو الدين. ولهذا يقول هذا الحديث حديث عظيم وحديث واسع وحديث لا ينقضي فقهه ولا تنقضي آدابه وأسراره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى أصحابه وسلم.
أحسن الله إليكم على الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم وشكر لكم هذا البيان والإيضاح. ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. هذا سائل يقول: إذا وصل المسلم إلى درجة المشاهدة القلبية ووسوس له الشيطان بأن الله منظره كذا وجسمه كذا وهو جالس على كرسيه، كيف يفعل ويصرف هذا الوسواس؟
أولا يعني أن ينفث على ساره ويستعيذ بالله عز وجل، لكن أحيانا يعني كما تعرف حينما سأل الصحابة وقالوا من خلق الله أو شيء، قال أبلغتموه ذلك هو الإيمان أو شيء، أحيانا يعني مثل هذه الدرجة ماذا في حدود فعلا نوع المشاهدة القلبية ولا تصل إلى يعني التجسيم والتجسيد، فأرجو لا حرج، لكن إذا أغرق الإنسان فليلتفت عن يساره ولينفث ثلاثا واستعذ بالله، ولا يعني يستسلم لمثل هذا الهاجس.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: يقال أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، فكيف ذلك؟ وهل لي أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟
هو لا شك طبعا أن 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 يعني من حيث الشرك أو بوسائله، أولا أنا أرى ألا يشتغل الإنسان في 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 يعني باتهام نفسه بالشرك أو نحو ذلك، لأن الأصل في المسلم لا شك أنه يعني موحد وأنه يعبد الله عز وجل على عقيدة التوحيد، والمسلمون الأصل فيهم لا شك أنهم موحدون، إلا ما يعني أمور ظاهرة مثل التوسل أو الدعاء غير الله عز وجل أو الأشياء التي ظاهرة، أما نوع من جدر الأفكار أما توكلت على الله ثم عليك فلا ينبغي، يعني ما لأن وإن كان هناك وكالة بشرية، لأن التوكل على الله وحده، توكل على الله وحده، أما إذا كنت تقول توكلت على الله ثم عليك وأنت يعني قد فوضته بالفعل، وكلته مثلا بمهمة سواء مهمة قضائية أو مهمة بيتية أو مهمة، ثم قلت خلاص توكل على الله ثم عليك يعني وكلتك، أرجو لا حرج، وإلى الأصل لا، أن التوكل على الله وحده.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لدي إجازة في رمضان، فهل أقضيها في بيتي بين صلاة وصوم وتهجد، أو أقضيها عند والدي وإخوتي أساعدهم وأكون معهم لأجل رضاهم ودعوتهم المستجابة، أفيدونا أثابكم الله، علما بأن أهلي ليسوا من أهل المنطقة؟
أولا ينبغي أن 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 يعني يفهم المسلم مفهوم العبادة ومفهوم العمل الصالح. لا شك أن الصلاة، أقصد صلاة النافلة طبعا، وقراءة القرآن هذا أمر جيد وحسن، ولا شك أنه نعمة من الله عز وجل أن يعينك على مثل هذا، لكن إذا كنت تقدم عملا لأهلك وتعينهم فقد يكون هذا أفضل، خاصة إذا كان يحتاج إليك، أو إذا كنت أيضا تحسن أكثر من إخوانك، أو عندك من الكفاءة أكثر من إخوانك، أو أن والديك يحتاجانك أكثر من إخوانك، أو عندك قدرات قد تكون بدنية أو خبرات أو مالية، فأنت أفضل، فهذا أفضل، ولا سيما إذا استحضرت النية واستحضرت بر الوالدين واستحضرت الخدمة. فأرجو من الإخوان يا إخواني أن تفهموا أن العمل الصالح بابه واسع جدا، ولا سيما إذا يعني خصك الله عز وجل ببعض خصائص بعض ملكات أو مواهب. أحيانا قد يكون عندك من القدرة على خدمة الوالدين وعلى خدمة الجيران وخدمة الأقارب ما لا يقدر عليه غيرك، وقد يكون عندك من الحكمة، عندك من حسن التصرف، عندك من الأساليب ما عند غيرك، هذه أفضل يعني عندك ما عند غيرك. فكون الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فالأشياء التي ترى أنك فعلا قد أعطاك الله فيها يعني قد يكون ميزك على غيرك وأعطاك نوع من الخصائص فيها والإبداع، فمع الاحتساب والنية أو أفضل من غيرها، لأنك تقدم ما لا يقدمه غيرك أو تقدمه على هيئة أحسن مما يقدمه غيرك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ما هي الأسباب المعينة على الاستقامة والثبات على الدين؟
هذا سؤال جيد الحقيقة، ويكون الإنسان يعني يحرص على أن يشتغل بمثل هذا أو يشغل نفسه بالبحث عن مثل هذا، هذا أمر حسن حقيقة يعني. وهناك أمور كثيرة الحقيقة. أولا حسن التوجه الله عز وجل والحرص على التعلق به سبحانه وتعالى، سواء إخلاصا وانطراحا بين يديه وتوكل عليه. ثم أيضا الاتخاذ يعني اصطفاء صالحين فضلاء، سواء على مستوى الزمالة ودرجتك العمرية أو أيضا من الصالحين لك من أهل العلم أو من الكبار الذين يعني يتأسى بهم وهم أهل قدوة، فينبغي أن تكون قريبا منهم من حيث سؤالهم والاستشهاد بهم، وأيضا رفق صالحين أو رفق صالحون يعونك على 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 الخير. فأولا تعلق بالله عز وجل واشتغال بقد ما تستطيع من أنواع الصالحات. وأنا أؤكد الحقيقة يعني أن 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 أنا ودي أن المسلمين يعني يهتمون بأعمالهم، ويعني مفهوم العمل الصالح أنا أرى لا يزال إن صح التعبير الثقافة فيه محدودة، يعني كان نقتصر العمل الصالح على العبادات المعروفة وهي لا شك أنها خير كثير وينبغي يتنافس المتنافسون، لكن العمل الذي أنت فيه إن كنت موظفا أو معلما أو طالبا أو تاجرا أو فلاحا، هذا من أهم الأعمال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو حيوان أو دابة إلا كان له أو إنسان، فالأجر في 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 فعلا في إحسانك في عملك. فأنت يعني من أسباب الاستقامة أن تشغل وقتك، تشغل وقتك بما تتقرب به الله عز وجل من أعمالك وما أعطاك الله عز وجل، سواء أعمال رسمية أعمال خاصة أعمال إلى آخرها، هذه من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعني يعبد الله عز وجل أو يصلي حتى تفطر قدمه كان في حاجة أهله، اشتغل في بيته، كان يخصف نعله وكان يحلب شاته وكان يخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام، فكان يعني فالعمل هذه أعمال. فينبغي يعني أن 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 يعني ندرك مفهوم العمل وأن الأجر في هذه الأعمال، ليس الأجر مقصورا على وإن كان هذا لا شك من خير ما يتقرب به ومما ينبغي أن يتنافس فيه، لكن الأعمال الأساسية هذه من أعظم ما يرجى أجرها.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تنتقل السنة إلى الوجوب والعكس؟
لا، السنة تبقى سنة والواجب يبقى واجب، إلا بالنذر، إذا نذر ما تتحول. اللهم إلا يعني إذا دخل في صلاة مثلا يعني صلى بنية أداء الفريضة ثم وجد جماعة فقلب إلى سنة ليدخل، أرجو هذا لا حرج، تتحول من الواجب إلى سنة، لكن الأصل لا، أن السنة تبقى سنة ولا تتحول السنة إلى واجب، بل تحول الواجب إلى سنة ممكن لكن ما تحول السنة إلى واجب.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟
لا، الذي الذي عليه أهل العلم كافة وعلى فيما أعلم فليكاد إجماع أهل العلم على أنه لا تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، لأن الذي تجمع مع العصر هي الظهر، والجمعة ليست ظهرا، وإن كانت هي فرض الوقت، هي فرض الوقت ما في شك، ومن صلىها طبعا ليس عليه ظهر، لكنها لا تجمع مع العصر.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والسؤال: هل المؤمن يبتلى بالخير والكافر والعاصي يبتلى بالشر؟
لا، الابتلاء للجميع بالخير وبالشر، الابتلاء يعني يبتلى الجميع الكافر والمسلم، ولكن لا شك أنه أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، لكن ليس البلاء خاصا بالمسلمين، لكن المسلمين يثابون، المسلم يثاب على البلاء إذا صبر وإذا يعني تقبل أو رضي ما جاءه من الله عز وجل، فإنه يثاب على ذلك، ويثاب أيضا إذا أحسن في البلاء كذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شخص قدمت من منطقة بعيدة لطلب العلم، وتركت أولادي في منطقتي عندهم ما يسدهم والأولاد الكبار، فهل عملي هذا صواب أم أني مخطئ، خاصة أني سأفارقهم أكثر من 15 يوما؟
على كل حال، إذا كان مفارقتك هذه لعمل أو لمهمات، لا شكل واحد ما يسعد أهله طبعا في جميع الأحوال، لكن إذا كان يعني له مهمات وله أغراض صحيحة ويغادرهم فلا مانع، وأيضا ولا سيما أنك أيضا يعني جعلت عندهم ما يكفيهم سواء في من نفقتهم أو أيضا من يرعاهم من أبنائك الكبار إلى آخره، لكن أن تغادرهم للمهمات فلا إشكال فيه. العلماء ذكروا إذا كان يفارق زوجته لا ينبغي أن يكون أكثر من 4 أشهر من حيث حق الزوجة يعني في هذا الباب، أما 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 ما عدا ذلك فالأصل لا شك أن الرجل يذهب إلى أعماله، قد تكون في داخل بلده أو خارج بلده، ولكن تكون أمور بحيث أنه يبقى محافظا على مسؤولياته وقائما برعاية من استرعاهم الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الصلاة الجهرية وخاصة في الركعتين الأولى منها يصبح عندي شك أني لم أقرأ الفاتحة بالشكل المطلوب، فأقوم بإعادة قراءة الفاتحة والإمام يقرأ بعد الفاتحة وأعيدها مرة أو مرتين.
على كل حال أرجو أن لا يكون هذا وسواس، يعني أرجو إذا كنت قرأتها قراءة الأولى، وخاصة أنك إذا كنت يعني متقن لها من الأصل يعني وتقرأها يعني ليس يعني لست أميا وإنما قرأت صحيحة الحمد لله، فقراءتك الأولى فيما يظهر لأنها صحيحة ولا تحتاج إلى أن تعيد، إنما هذا نوع من الوسواس والمبالغة في تحقيق الحروف والمخارج لا ينبغي أن تتكلف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثناء قيام العزاء يقوم أفراد من الجيران أو الجماعة بإعداد وليمة غير اللي عندهم العزاء، فهل ذلك جائز؟ وهل يجوز الحضور إذا دعي إليه؟
لا شك أن الأصل أن 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 أهل الميت لا يقيمون المآدب ولا يعني، إنما يبعث لهم الطعام، يصنع لهم الطعام ويبعث لهم، هذا هو الأصل، أما هم لا يصنعونه للمعزين. أما إذا كنت أنت جارا لهم مثلا يعني والذين يأتون إليهم كثير وتريد أن تعينهم وتصنع من باب فعلا مساعدة لهم، لأن إما مكانه لا يتسع أو نحو ذلك، ومشاركة لهم أرجو لا حرج إذا كان من هذا الباب. أما إذا كان لا من غير حاجة ومن أجل الله فأرجو ألا تفعل ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لأم الزوجة التي لا تملك مالا ولكن ينفق عليها أولادها؟
لا حرج إن شاء الله، أم الزوجة تعطيها لا مانع إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي مواضع التورك في الصلاة؟
في خلاف بين العلم، لكن الذي يفتى به أن تكون في نفتي به أن تكون في كل صلاة فيها تشهدان، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فتكون التشهد الأخير سواء الرباعية أو الثلاثية، الرباعية أو الثلاثية. وعند بعض العلم أنه في كل تشهد يعقبه سلام، لكن الذي يبدو أنه في كل صلاة فيها تشهدان، بمعنى ويكون في التشهد الأخير.
هذا اقتراح.
على كل حال دخل الله يتكلم عن الحرم في مكة جزاه الله خير، وملاحظة ذلك في المصلين في الحرم، أنا أحسب أن المسؤولين إن شاء الله يعني مهتمون بهذا الموضوع و يعني لهم عناية في هذا، ولا مانع طبعا أنقل مثل هذا، لكن يعني جزاهم الله خير هم لهم عنايتهم في هذا ويقومون بمسؤولياتهم إن شاء الله قدر ما يستطيعون.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال، وهو سؤال يتعلق بفتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. يقول السائل: متى ستطبع؟
الحمد لله طبع منها بعض، والبعض في الطباعة إن شاء الله، طبع منها جزء موجود في الأسواق، واحتمال يكون نفد لأن نعيد طباعته، وفي حوالي يقع في 1000 صفحة وطبع يعني، والمجموعة الأخرى نعمل عليها إن شاء الله، وأرجو أن يعني بعد وقت قريب أن يعني ترى النور كما يقال. وهناك أعمال أخرى أيضا للوالد إن شاء الله، سواء في ترجمة سيارة، مع أنه ظهر بعض الكتب في ترجمة له، وبعض يعني أمور تتعلق به رحمه الله، لكن أيضا هناك أعمال إن شاء الله سوف تخرج في وقت قريب بإذن الله.
حسن الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله عليه وسلم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تسنو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. مر معنا المرتبتان الأوليان، الأولى الإسلام والثانية الإيمان، وقلنا إنها هي مراتب الإسلام أو هي مراتب الدين أو مراتب الإسلام أيضا بإطلاق على ما سوف يأتي أيضا وعلى ما سبق كذلك. فالأولى مرتبة الإسلام، وذكر أركانها 5، ثم مرتبة الإيمان وأركانها 6، وهنا ذكر المرتبة الثالثة الإحسان. هذا الترتيب بمعنى أنه إذا جاء ذكر الإسلام مع الإيمان مع الإحسان في نص واحد سواء من الكتاب أو من السنة، اختص كل اسم بمعنى أو بمراد. وسوف يأتي معنا حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام. فإذا ذكرت مجتمعة اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلوب والعقائد، والإحسان بمرتبة أدق، وسوف يأتي الكلام عليه. بمعنى من أجل أن تتصوروا، وكما ذكر الشيخ هنا الشيخ أيضا الشيخ رحمه الله بن قاسم في تعليقاته، أنها ثلاث دوائر: الدائرة الكبرى هي الإسلام، الدائرة الوسطى الإيمان، الدائرة الأخص الإحسان. فمن كان في دائرة الإحسان فهو طبعا بالتأكيد في دائرة الإيمان والإسلام، ومن كان في دائرة الإيمان فهو في دائرة الإسلام قطعا لكنه لم يدخل بعد دائرة الإحسان، ومن كان في دائرة الإسلام فهو لم يدخل دائرة الإيمان ولا دائرة الإحسان. فبهذا التصوير يتبين هذه أو بيان أو مواقع هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه ينتظم هذه كلها، فمثلا في قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، فهو ينتظم هذه كلها. أو قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله رضي الإسلام دينا، بمعنى ما ينتظم الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة ودرجة الإحسان. أما إذا جاءت يعني باسم خاص كقول عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا يدل على أنهم اقتصر الأمر على الأمور الظاهرة. طبعا هم داخلون في دائرة الإسلام لكنهم لم يحققوا الدرجات أو بقية الدرجات. ومثل هذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله قيل من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فلا يؤمن ليس عنده ليس بمسلم، إنما هو في درجة الإسلام وعليه أحكام الإسلام، لكنه لم يصل درجة الإيمان وهي الدرجة كما قلنا الوسطى ونحو ذلك. المقصود من هذا هو بيان هذه المراتب. هنا مرتبة الإحسان وهي المرتبة الثالثة، وقال الشيخ رحمه الله: وهي ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه. طبعا هذا الحديث هذا لفظ حديث كما سويت في حديث جبريل حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال جبريل حين سألهم الإحسان، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلمة جامعة مانعة دقيقة عجيبة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحقيقة أن كلام أهل العلم عن الإحسان كلام جميل وكلام دقيق وممتع، ويحسن الحقيقة بطالب العلم أن يتأمل كلامهم فيه، ولا سيما في بيان النبي صلى الله عليه وسلم له. طبعا الإحسان لا شك أن الإحسان من مادة أحسنة، والاشتقاق من الحسن، وهو نهاية المطلوب في الشيء. ولهذا يعني الإحسان أو حينما يرد في القرآن أو في السنة: وإن الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو يعني بمعنى أنه يشير إلى الغاية أو النهاية في الغاية التي وصلها المسلم أو المتعبد. فأخذ هذا اللقب الإحسان من اشتقاق الحسن، وهو بلوغ النهاية في الشيء من حيث دقته، من حيث جماله، من حيث فقهه، من حيث كل نهاياته الكمال فيه أو بلوغ الكمال فيه. فمن هنا كان الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أو بين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن لم تكن. طبعا الأصل في الدين كله عبادة، الإسلام عبادة والإيمان عبادة، هو عبادة لا شك. يعني الإنسان هو عبد لله عز وجل سواء طوعا أو كرها، والكلام هو طوعا. فلا شك أن العبد يريد أن يحقق غاية العبودية وأن يكون عبدا لله. يمكن يحققها في درجة الإسلام، يحققها في درجة الإيمان، يحققها غاية التحقيق في درجة الإحسان. ونحن مقال تعبد الله، يعني المسلم يعبد الله والمؤمن يعبد الله على التفصيل ذكرنا، لكن المحسن يعبد الله على هذا النحو، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر درجتين عجيبتين، الأولى أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، ويسميها العلماء درجة المشاهدة، بمعنى المشاهدة بالقلب. ولا شك أن العبد إذا بلغ هذا المبلغ هنيئا له. ومع هذا إنه لا يسير على ما يسره الله، لما يسره عليه، كما قال النبي في حديث معاذ، وإنه لا يسير، إنك تسأل عن لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فلا تظن أن هذا يعني غير ممكن، لا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى بالدين وأمور الدين أتى بها لأنها داخلة في استطاعتنا، فهذا مما نكلف به ومما يتنافس فيه المتنافسون. فالدرجة الأولى، الدرجة العليا، أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى كأنك تشاهده في قلبك، يعني بلغت درجة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه درجة ثانية، وهي درجة المراقبة، بمعنى إن لم تتمكن أن تصل إلى درجة المشاهدة فلتكن في درجة المراقبة، بمعنى أن الله يراك ويراقبك. وأيضا مزيد إيضاح، فسر العلماء الإحسان المرتبة هذه بالإخلاص، ولا شك أنه طبعا التفسير كما يقولون تسبب الثمرة أو النتيجة، نتيجة الإحسان الإخلاص. ولعلكم فعلا تسألون عن الإخلاص، والإخلاص كثير يسأل عنه، لا 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 لا، سواء المتعبد جزاهم الله خيرا، والشباب حينما يكون مقبلون، والنساء يعني أو أحيانا ينازعون الإخلاص، أنا أخشى أني ما وصل درجة الإخلاص. وهو لا شك أنه سؤال جميل وحسن أن الإنسان يكون مشغول أنه يريد أن يحقق أن 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 يعني يحقق درجة الإخلاص أو أن يتحقق أنه بلغ الإخلاص. ولهذا اسمحوا لي أن أقف طويلا شوي عند الإخلاص، لأني أعلم أنه يسأل عنه كثيرا جدا، سواء من قبل النساء، من قبل الرجال، من قبل الشباب، من قبل المتعبدين وقيت الرياء إلى آخره. الإخلاص هو لا شك أنه أحيانا يعني يتصوره أو كثير يعني يظن أنه أمر قلبي، هو صحيح أنه قلبي، لكن لا، الحقيقة هو إيقاع العمل على أكمل، طبعا الكمال البشري، إيقاع العمل على أكمل وجهه في الظاهر والباطن. أنا أحسب أن هذا من أدق التعريفات للإخلاص والإحسان، إيقاع العمل على أكمل وجهه في الظاهر وفي الباطن. كيف؟ مثلا حينما تصلي، حينما تأتي بالصلاة مستوفيا أركانها وشروطها واجباتها وسننها، تسبح وتقرأ وتذكر، يعني حاضر الذهن، هذا الظاهر تأتي بها بظاهرها ركوعا طمأنينة إلى آخره. الباطن وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى الأمر القلبي، المشاهدة والمراقبة. فإذا جمعت الظاهر والباطن هذا هو الإخلاص. طيب، يبقى وهو اللي فعلا أحب أن يعني أقف عنده شوي، هي خشية الناس في الرياء. الرياء، لا تشغلوا أنفسكم بالرياء، لا تشغلوا أنفسكم بمراقبة الناس، لا تشغلوا أنفسكم ب يعني تخشون أن هذا العمل منكم ليس لله. لماذا؟ لأن كثير من الطاعات بل حتى الأعمال والمطلوبات الإسلامية كثير منها ظاهر، وكثير منها أمام الناس أصلا، هي صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة مطلوب من الإنسان يأتي في الصف الأول، مطلوب من خلف الإمام. لو أن الإنسان يعني شغله وهاجس الرياء، والله أخي ما أصلي في الصف الأول، أنا أرائي. الرسول أمرنا أن نتسابق الصف الأول، وأمرنا أن نبكر. طيب، وحياتي يأتي الجمعة ويصلي، يأتي مبكر الساعة 11 الساعة 10 الساعة 9، والله ما أبغى أبكر رياء. فلا تشتغلوا بقضية رؤية الناس، ما دام أنك أنت اجتهدت أن يكون عملك قدر الإمكان وقدر الطاقة على أكمل وجه ظاهر وباطن، خلاص. أقول لكم شيء أوسع من ذلك، أن هناك عملا نعمله من أجل الناس، ومع هذا ما عمل لا فيه، تعمل عمل من أجل الناس. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذا أنا خففت من أجل إيش؟ أجل الناس، عملت من أجل، يعني خففت الصلاة من أجل الناس. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخل الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أن تفتتن أمه. الرسول دخل يطول، فلما سمع الصياح في البكاء في الصف الخفية يعني خفف، عدل عن نيته من أجل من؟ المرأة وطفلها. هذا ما يأثر العمل بينك وبين الله عز وجل. طيب، حينما ارتحل الحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأطال، طبعا الصحابة أحسن الرسول طوى ساجد، فقال إن ابني هذا ارتحلني، خلص جلس ساجد إلين الطفل هذا يجلس شوي. من أي الطفل؟ والله لو سوى واحد من حيالكم ولا يسوى أنتك، وهذا أطرد ولدك ولا تجيب زرانك للمسجد حقيقة يعني. ولهذا نقول لكم يا إخواني، وكانوا أئمة المساجد بعض المرات يشدون على هالجوالات، صاحب الجوال مسكين ما كان قصده ان 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 يدق الجرس ولا ما يدق ولا يرن، فناسي يا اخي. ومع هذا الان كله ولا يجوز شيء امام المسجد ان الناس يدخلون ما ينتبهون، ناسي يا اخي. فقضيه ما يعني فعلا، فاذا كان الرسول ما قال للمراه لا تجيبي بزنانك الى المسجد، قال خفف على شأن البكاء الصافي، ما قال المرضى المرضى لا تجيبينه، المرة خففنا على شأنك بكرة لا تجيبينه. والطفل لما ارتاح له ما قال، وكان يأخذ بنته وما ما وش يطلع فيها وينزل عليه الصلاة والسلام يشرع لنا. طيب أبو موسى الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ القرآن، قال لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة لقد أتيت مزمارا. ماذا قال أبو موسى؟ قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. ما قال رسول الله هذا رياء، قال صلى الله عليه وسلم الرسول أقره، أقره على أنه فعل لو سمعت لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. طيب أشد من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتغنى بالقرآن، زينوا أصواتكم. أجل الشيخ ما شاء الله أعطى الله صوت زين، يقول هذا مراعي يا أخي الله زين صوتكم وجزاك الله خير. فتحسين الصوت في القرآن سواء كان إماما أو كان مقرئا ليس رياء، الرياء شيء بينك وبين الله. ولهذا أريد أن أصل أقول لكم لا تتهمون أحد في الرياء، منتم مسؤولين عن الناس ولا عن قلوبهم، لأن العبادات شرعت على نية، أكثير منها معلن، بل الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. لو حين فتحنا باب التبرع وجاء قلت أنا طبعا موصد موصد بس مثال يعني 10,000، قال ابن حميد 10,000، ما تكون ابن حميد راعي. أولا الصدقة مباحة، والشيء قد يكون قصده أنه يقتدى به، قد يقول كذا وكذا يفتح باب التبرع. فلا تحاول أن تتهم أحدا في نيته مهما كان، مهما جاء الهاجس على على على, على خاطرك وصدرك أبعده تماما، لست مسؤولا عن تفتش عن قلوب الناس. ناهيك إذا كان فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن في بعض الأمور أن نحسن أصواتنا أو أن نعمل لأجل الناس، حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة لمن إيش حتى لولا أن قومك حدث عهد بكفر أو حدث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. في أعمال كثيرة، المقصود أن الإحسان هو أن تجتهد في أن تقدم العمل على أكمل وجه ظاهرا وباطنا، وهذا بيكون إلى الله طبعا على قدرتك البشرية. حتى ولهذا المريض إذا صلى قاعدا له الأجر كامل، أليس كذلك؟ وقعد، وإذا صلى حتى وهو مستلقي ولا هو على صلي قائمة إذا كان مريض. فالمقصود أن الإحسان والإخلاص هو أن يؤدي العمل أو أن يوقع العبد العمل على أكمل وجه مستطاع ظاهرا وباطنا. فما دام أنه على هذا النحو إن شاء الله أنه يدخل دائرة الإحسان. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أن الإحسان ركن واحد، لأن الإسلام 5 أركان والإيمان 6، وهذا ركن واحد. وإن كان يعني تسميته بركن واحد لأن الأركان الأصل أن تكون الأركان متعددة، ولكن على كل حال يعني لكن أما التعريف فنعم كما في الحديث وهو أن تعبد الله كأنك تراه، كما قلنا هذه درجة المشاهدة القلبية، يعني كأنك تشاهد الله بقلبك. وهذه طبعا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستطيع أن تبلغها إن شاء الله، أنت إن شاء الله بالاجتهاد تبلغ أنك فعلا تعبد الله، تصلي تقرأ تحج تتصدق تبر والديك كلها وأنت فعلا وكأنك تشاهد الله كأنك تراه. تصور لك فعلا أنك تعبد الله وأنت يعني وصل بك الحال والسمو والشفافية القلبية، وكأن الله يراك، كأنك ترى الله، كأنك أنت ترى الله. إذا لم تصل فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تصل درجة يعني مرحلة المراقبة، أن الله يراقبك ومطلع عليك على سرك وجهرك وعنك وسائر أعمالك. إذن هذا هو الإحسان، وهذه هو العلاقة بين الإسلام والإحسان والإيمان إذا اجتمعت. ثم قال: والدليل على الإحسان من القرآن، طبعا سبقت الأدلة على الإسلام والإيمان، والدليل جبريل عليها كلها كما سوف يأتي، لكن هذه أدلة الإحسان. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، طبعا هذه معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد والتسديد والتوفيق والإعانة إلى آخره، والذين هم محسنون. فالشاهد قوله: والذين هم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني إيراد الإحسان مع التقوى دل على أن الإحسان أدق أو أخص من التقوى، فالتقوى أعم. مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم استدل أيضا بدليل المراقبة: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وهي درجة المراقبة، يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي لا شك كما قلنا درجة من درجات الإحسان. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم للصلاة، تقوم من الليل، أو حتى تقوم في أعمالك، وتقلبك في الساجدين مع المصلين، ولا سيما صلاة الليل، إنه هو السميع العليم. فحينما يوفق العبد لأن تبلغ عنده درجة المراقبة إلى أن يعبد الله عز وجل ويأتي بالطاعات، وهو يصل الحال عنده إلى أنه يعني يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراه وأن الله مطلع عليه. وأيضا في قوله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منهم قرآن وما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أيضا هذه استدل بها كذلك على المراقبة: وما تكون في شأن، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تكون يا محمد في شأن في أي عمل، وما تتلو منه من قرآن الذي تنزل عليك وتبلغه للناس، ولا أنتم أيها الناس وأيها المسلمون أو المبلغون ولا تعملون جميعا، أنت يا محمد وأمتك وأصحابك وأتباعك والمؤمنون بك، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود، بمعنى ما تكونوا في شأن إلا نحن شهودا، وما تتلو من قرآن إلا نحن شهودا، ولا تعملون من عمل إلا كنا شهود، يعني أن الله سبحانه وتعالى مطلع ومراقب. إذ تفيضون فيه، يعني إذ تقدمون العمل وتعملونه وتأخذون في العمل أو تشرعون فيه، تفيضون فيه بمعنى وأنتم تمارسون هذه الأعمال المطلوبة، فالله سبحانه وتعالى شاهد عليكم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
قال رحمه الله والدليل من السنة، يعني والدليل من السنة على هذه الأركان على أو على هذه المراتب، على هذه المراتب، لأن هذا الحديث يدل عليها كلها، على الإسلام على نحو ما ذكر الشيخ، وعلى الإيمان كمرتبة، وعلى الإحسان. فهذا حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث طبعا في الصحيحين، وله روايات، وله وهو حديث عظيم، حديث عظيم جامع، وحديث عليه مدار الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. فهذا هو الدين. ولهذا العلماء تناولوا هذا الحديث بشروحات وبتعليقات وباستنباطات، نشير إلى شيء منها بقدر ما يسمح المقام، لأنه حديث عظيم، سواء في مضامين معنى الدين والإسلام والإيمان، أو ما تضمنه من آداب العلم وطلب العلم وطريقة أيضا أحيانا تعليم الصحابة، وفي في 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 دقائق فقهية عجيبة، وآداب وأخلاق واستنتاجات وذكرها العلماء أو لا ينقضي منها عجب، ثم أيضا لا تتناهى حينما الإنسان يرى استنباطات العلماء وتلمسهم للدقائق الفقه فيه، يرى عجبا، ويرى أيضا يعني هذا الدين وحفظه وما يسر الله عز وجل فيه من الذكر ومن الحفظ ومن تهيئة العلماء. يعني خدم ديننا ما لم يخدم دين قط. وقد نشير إلى هذا إن شاء الله في الكلام على الصف الثالث وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة يعني حينما تنظر للدين، ولا مانع عن أن يعني أفيض قليلا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية وفي بيئة فعلا صحراوية، بل في بيئة تكاد تكون بدائية، بمعنى ليس لها أي علاقة بالحضارة، ليست يعني وبلاد العرب أيضا خاصة ما يعني جزيرة العرب عموما ومكة والمدينة ومناطق البعثة، من 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 أبعد الناس عن اتصال بالدول ما يسمى بالملوك الكبار والدول الكبرى في ذلك الوقت، إن كان الروم فارس والروم والحبشة والأقباط المصر ما والأماكن أبدا، كانوا مقطوعين جدا. ثم تحولت هذه الأمة في يمكن 25 سنة، يعني بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وصلوا إلى جدار الصين وإلى بحر الظلمات المحيط الأطلسي. ثم قامت أمة على درجة من العلم وعلى درجة من الفقه وعلى درجة من التدوين وعلى درجة من الحضارة، يعني الشيء يعني ليس فقط يعني لو تقارن موروثات هذه الأمة الحضارية وتدويناتها لن تجد لها مثيلا في الأمم كلها، على الرغم ما يسمى بحضارة اليونان، حضارة الرومان، حضارة الفرس، حضارة الصين، حضارة الهند، حضارات من حيث المنشآت والمملكة، لن تجد حضارة علمية مكتوبة. يعني المسلمون يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكتبون كل شيء. أولا فيما يتعلق القرآن لا شك حفظ دقة، الله عز وجل حفظه، لكنه هي الأسباب، حفظه في القراءات، حفظه في التدوين، في الكتابة بالضبط بشكل لا نظير له. ثم حفظ السنة، وحينما يقول حفظ السنة يعني حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، وحتى إنهم نقلوا لنا اضطراب لحيته، نقلوا له كيف يتقضى الحاجة، نقلوا له شيء ما لا يوجد في تاريخ أمة مثل ما يوجد لنا موثق. أمة أمية، الله عز وجل يقول في محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف نشير إن شاء الله في الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم، قال ائتي بقرآن غير هذا، قل ما يكون لي أن أبدلها من تلقاء نفسي، أتبع إلا ما إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. جاسم ما عندكم ولا شيء، جاسم أنا جاسم عندكم 40 سنة لبثت فيكم عمرا من قبل، ومع هذا قال غيره جيب. طيب كيف جيب أصلا جاسم وياكم ما عندنا ولا ما الآن لبثت فيكم عمرا من قبل، ايتي بغير هذا أبدل، أنا ما هو من عندي، أنا جالس معكم. لو كنت أخلق كم من يوم كنت بالغ، ولا حينما كلفت بالعشرين 25 سنة وأنا أشتغل، جالس 40 سنة نزل علي وحي القرآن، لبثت فيكم عمرا من أفلا تعقلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب، بل هو آيات بينات في صدور الذين. فجعت أمة بدأت تكتب وتدون دقة الدقائق، محدثون ومفسرون وفقهاء وأصوليون ونحويون ومؤرخون، ما في يعني نحن أمة السند وأمة التدوين، ما لن تجد لأمة تاريخ مدون مثلنا أبدا. الآن محفوظة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني بكل دقائق موجودة أثبت، بل حتى في القرآن، القرآن يعني ذكر من الحفظ لنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحوال التنزل الوحي ما يكفي. المقصود أن يعني ديننا محفوظ، ثم أمتنا أمة علم وأمة قراءة، معنا كنا أصلا أمية، لكن أن ترقى إلى هذه الدرجة وإلى هذه الدقة هذا من الإعجاز. المقصود أن هذا الحديث يعني عليه مدار الدين كله. فعن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. بمعنى هذه من فعلا يعني مما لفت نظره، جاء واحد لا مسافر، لأن تعرف وخاصة في السابق آثار السفر واضح، غبار وشعاث وملابس رثة غالبا، والذي عليه آثار السفر ظاهر تماما. قال لا، جاء كأنه فعلا جاي متروش جالس ما ولا ما ثيابه بيضة وشعره أسود ومرتب تماما، يعني شك كان ملفت ولا نعرفه طبعا، لأنه يعني غريب، لأن عادة الغريب يكون مسافر، لكن لو كان من أهل يعني الذي يلبس هذا الترتيب غالب يكون نعرفه، بلاديس جاء من مكان قريب ولا مكان مترتب وتنظف، جاء هذا لم لا نعرفه أبدا. فهذا يعني من 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 يعني لأنه طبعا ليقول أنه جبريل بعدين أو ليكتشفوا أنه جبريل. جاءهم رجل طبعا تعرفون أن الملائكة تتكيف، ولا سيما وقلنا لكم طبعا في 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 تعريف الملائكة أنهم طبعا الإيمان بهم من حيث حقيقتهم وأنهم من نور وأنهم يتكيفون ومن حيث أعمالهم ومن حيث هيئاتهم، كل ما جاء به الوحي نؤمن به، وأن بعضهم لكم أجنحة ستمة جناح وبعضهم وأعدادهم 70,000 إلى آخره، وأيضا وظائفهم منهم ملك مثلا الحفظة ومنهم مبلغ الوحي ملك الموت مخازن النار خازن الجنة إلى آخره كله بوظائفهم. لكن هذا جاء على هيئة بشر طلع علينا، يعني جاء فجأة ما عندي من وجه. ولهذا حتى قال حينما ذهبوا يتلمسون ما وجدوه، قال اسألوا عنه ما تلمسوا ما وجدوه بعد ما انتهى. يعني إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، بمعنى أنه رجل ما هو مسافر مترتب، شديد سواد الشعر معنى أنه نظيف وليس عليه شعث مرتب وليس في غبار ولا إلى آخره، لا يرى عليه أثر السفر، يعني ليس غريب، يعني ما يرى عليه أنه جاي من مكان بعيد، ولا يعرفه من أحد، يعني لا هو مسافر ولا هو معروف من 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 بلدياتنا ولا من أهله ولا من المدينة ولا من ما حولها. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الصحابة متحلقين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دخل يبدو وجلس فعلا حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه اخترق أو شيء أو افترق الحلقة أو اخترق المجموعة واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا أيضا من آداب طالب العلم، من آداب طالب العلم أن يجلس هذه الجلسة وأن يتهيأ ويتأدب. وقال يا محمد، أيضا هذا لفت نظرهم، يا محمد من يقول يا محمد، يعني ما قال رسول الله وما قال، يعني كانه يعني يريد يعني لأن هذه المقالة سوف يكون لها أثرها فيما بعد، قال يا محمد، فيعني فيه نوع جرأة، فيه نوع من لفت النظر، فيه نوع ما يعني ما قال يا رسول الله ولا قال بعبارات، وإن كان طبعا لا شك أن داب الاسم قد يكون مقبول، لكن مهما كان يبقى فيه نوع من الغرابة. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيل. فقال صدقت. طبعا هذه كلها سبقت الكلام عليها في الدروس الماضية مما يغني عن إعادتها. فقال صدقت، هذه فعلا كانت محل نظر، رجل يسأل ثم يقول صدقت، العادة الذي يسأل لا يقول صدقت، إنما هو يريد السؤال، أما أن يقرر كان هذا محل استغراب وتعجب من الصحابة، ولهذا فعجبنا له يسأله ويصدقه. رجل اخترق الصفوف، ورجل هندامه مختلف ولباسه مختلف وشعره مرتب، ثم سأل بهذا السؤال ثم قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. أيضا الكلام عن الإيمان وأركانه سبق أن تكلمنا عنه، وذكرنا فعلا أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان يختص الإيمان بالأعمال الباطنة، بينما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان في وفد عبد القيس قال أتدرون ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أو أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقوموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم. هذا طبعا كما قلنا أنه حينما يذكر الإيمان مجرد يدخل فيه الإسلام، وهذا سبق أن أشرنا إليه في جلسة ماضية. فأجابه عن الإيمان فقال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا هذا تكلم عنه قبل قليل. قال فأخبرني عن الساعة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أطرق، يعني أطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال ما المسؤول عنها بأعلم من الساحل. هذا أولا السؤال كما تعرفون هو لا شك أنه يعني سأل هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم حينما لا يعرف الجواب. لا شك أن علم الساعة عند الله عز وجل واختص بها سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة يعني فيها توجيه للسائل والمسؤول في آداب طلب العلم، فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك سواء، يعني لا أدري، يعني أنا المسؤول ليس علمي وعلمك فيها سواء، فلست بأعلم منك بمعنى أنني لا أعلمها وأنت لا تعلمها، فكلنا لا نعلم علم الساعة. المقصود حقيقة وهذا يعني يحتاج فعلا إلى حد ما نوع من الوقفة في آداب طلب العلم، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه أن يقول لا أدري فيما لا أدري. من حيث النظر والتنظير كل يقول فعلا، لكن عند الواقع مع الأسف أنه حينما تلاحظ أحيانا في بعض اللي يعني الذين يتصدرون للفتوى، وإن كان على خير يعني ما في شك طبعا، لا 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 أتكلم فيهم أبدا من حيث سدوا ثغرات جزاهم الله خيرا وعسى الله إليهم، وكلهم كفاءات وكثير منهم لا شك من العلم والفضل من شيوخنا ومشايخنا، لكن أحيانا تشعر خاصة بعض الصغار ولا يعني المتعجلين أنه لا يكاد يقول لا أدري أبدا، لا تكاد تجد واحد سلغة ما أدري. فينبغي الحقيقة أوصي نفسي وأوصيكم أن يكون عندنا من الشجاعة أن نقول لا أدري، وليس عيبا والله، بل هذه القوة، القوة أن تقول لا أدري، وليس عيبا أن لا تقول لا أدري، بل يعني فعل العيب أو المخجل أنك تجيب إجابة خطأ، أو أن كما يقتلف الدور عشان ما أعرف يا أخي، يعني نستفهم سواء السائل أو طلبة العلم يستمعون أو الذين يشاهدونك ولا تشاهدهم. فينبغي الإنسان أن إذا كان ليس عنده يقول لا أدري. القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، فقهاء السبعة، القاسم بن محمد بن أبي بكر كان في الحج، وكان في حلقة لا تكاد ترى طرفها الناس حوله متحلقون لعلمه وفضله، فجاء رجل من بلاد بعيدة قال أين القاسم محمد فدل عليه، فسأله قال لا أدري، قال أنت القاسم محمد؟ قال نعم. قال أنت تضرب لك آباط الإبل وتقول لا أدري؟ أنا سألت سيأتك ما قال ما أدري، قال من خراسان ما أدري، جيت أسأل وتقول لا أدري؟ قال نعم لا أدري. ثم قال له كلمة يعني كلمات رقيقة عجيبة، قال يا هذا أغرك طول لحيتي والتفاف الناس حولي؟ والله لا أدري. فكان في قريب منه يعني من العقلاء وقال إلزمها يا ابن أخي، فوالله ما رأيت أنبل منك اليوم. لا أدري، قل اذهب وقل إن القاسم بن محمد يقول لا أدري. أغرك طول لحيتي والتفاف الناس حولي؟ والله لا أدري. فينبغي حقيقة أن نربي أنفسنا ولا سيما صغار طلبة العلم أن يكون عندهم من الشجاعة والورع، هي لا شك أنها ورع وديانة قبل أن تكون أي شيء آخر، أن يعني أن نوطن أنفسنا على أن نقول لا أدري. وتعلمون قصة ابن مالك أنه سئل عن 40 مسألة أجاب في 4 وقال في 36 لا أدري، وما أنزل من مقامه رحمه الله. فقال فالمسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارة بفتح الهمزة العلامة، والإمارة بالكسر الولاية أو الحكم. إمارة، قال لا تسأل الإمارة بمعنى الولاية أو طلب الولاية أو المناصب إلى آخره. والأمارة في الفتح هي العلامة. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. فقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذا ذكر له علامتين. أولا، خاصة احنا كلكم شوي عن موضوع الفتن والفتن، وخاصة نشوف يعني حديث كثيرا عن الفتن وعن وهو جيد الحقيقة، يعني كون الأيام هذه يعني يتحدث الناس خاصة في المنابر التوجيهية سواء كانت إذاعات أو تلفزيونات أو غيرها ومحاضرات إلى آخرها عن الفتن في الوقت الحاضر مهم جدا الحقيقة. لكن أحب أن أقول شيء، وهو أن الناس بطبيعتها تحب أن تعرف حديث أخبار الزمان وحديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، تحب بشكل عجيب، الناس بل حتى تحب تعرف الغيبيات، يعني الحديث عن أمور الغيب حلو وله وقع والنفوس تطلع عليه حقيقة يعني، وهذا يعني شأن بشري. ولهذا يذهبون إلى الرؤى والأحلام والكهان والمنجمين بشكل، بل حتى يعني ليس فقط المسلمين، كل الأمم والله هذا اللي تعون الكورة أظن فيه السرطان، يقولون هو اللي يحطون وين شو اسمه وين يقول لهم على النتائج من اللي بيغلب واللي ما يغلب ولا لا. وأيضا الدول الحين يتنافسون، الدول العربية أيضا يتبون المنجمين من ينجح ولا ما ينجح، وانتخاباتهم وانتخابات، كل يريدون يعرفون الغيبيات. فالتطلع للغيبيات شيء يعني فعلا تطلع نفوس وتحب أن تعرف يعني. وطبعا الرسول أخبرنا عن أشياء عن الغيبيات وعن، لكن الحقيقة الذي ينبغي يعني في ديننا، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا عن بعض أمور الغيب وعن أشراط الساعة وعن الفتن التي ستكون سواء فتن صغرى أو كبرى أو سواء فتن يعني عامة أو خاصة، بالله الحديث عن الفتن طويل ومهم يعني، لكني أخي يأخذ بعض الوقت، لكن عموما أنا أقول لكم ما هي الفتنة حتى تعرفوا الفتنة حقيقة، يعني مهم أن تعرفوا الفتنة ما هي الفتنة يعني، وحديث الفتن وإنما أموالكم إنما أموالكم وأنتم فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الحقيقة يعني الفتنة يعني رابط لها تعرفونها كل ما يعني أخضعك الامتحان، أي شيء أوقعك في اختبار أو في امتحان فهو فتنة، يعني بمعنى جعلك تظهر فيك الخير أو الشر أو الخوف أو الأمن، أي شيء يعرضك للامتحان فهو فتنة. فإذا أخذت هذا الضابط سوف تجد كل ينطبق على الفتن الكبرى والصغرى، حتى على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الفلوس وعلى المال، أي شيء يعرضك لاختبار هو فتنة. يعني الزوجة، الأولاد، الأب، الأم، المنصب، الامتحان، الشيء الجميل، الشيء القبيح، الشيء المصيبة، النعمة، أي شيء يضعك في امتحان فهو فتنة، فهو فتنة لك. ولهذا أحيانا قد يكون فتنة لك، يكون فتنة لي ما يكون فتنة لك. أحيانا قد يكون المال فتنة لي لك، مو لك، يعني بمعنى ما أوقعك في اختبار، ما أوقعك في وبين ما أوقعني أنا مثلا، أو بالعكس أحيانا الزوجة ما تكون فتنة، لأنك يعني تتعامل تعامل عادي، فعلا مودي حقها مودي حقك، ما عندك إشياء يعني. أكيد إذا وصل الحال أنها محبة بحيث أنها تحلفك عن الحق أو ظلم يقع منك عليها فيه فتنة. ولهذا نبلوكم إيش بالشر والخير، فالفتنة في الخير والشر. فليس الفتنة فقط الفتن الكبار ولا فتن الحروب ولا فتن يعني المصائب على مستوى الأمم ولا الدول ولا الأقاليم ولا لا، حتى الفتن أحيانا فتنة تكون لك وأنا ليست لي. قد يكون عندك ولد مفتون فيه تحبه من أولادك، بل حتى تفتن بواحد دون واحد، وأحيانا أنت تفتن بأولادك، أنا ما أفتن بأولادي، أنت مفتون بزوجتك، أنا مفتون بأولادي، أنت فأحيانا فالفتنة ما عرضك لامتحان، ما عرضك لامتحان، عرضك ابتلاء سواء إيجابي أو سلبي، بمعنى في الخير بحيث أنك يعني وقعت في أشياء يعني بالغت فيها وخرجت عن 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 عن, عن المنهج الوسط، هذه فتنة. وطبعا تأتي الفتن الكبار ما في شك، طبعا فتن الساعة والملاحم وأخبار آخر الزمن إلى آخره. المقصود أن النفوس تتطلع إلى معرفة الغيب وما وراء الحجب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن، وأخبرنا عن الدجال، وأخبرنا عن نار تخرج من منقار عدن، وأخبرنا عن الدجال حروب وينحسر الفرات عن كذا وكذا. أخبر لماذا أخبرنا؟ أخبرنا يا أخواني لنعمل، أخبرنا لنستعد، بدليل قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فليغرسها. ما هي القضية للتدل الأخبار ولا مجرد الخوف، مجرد نعمل. فالأخبار وللعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني أخبر عن الفتن قال إن السادة فتن يكون عمل الرجل منهم كخمسين منكم. قالوا من أمنا؟ قال لا منكم. لماذا اسمحوا لي، لماذا العمل في الفتن أعظم أجر؟ أنتم تفهمون الفتن أنها فقط المشاكل والحروب، لا، الفتن الصوارف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، في مسلم، صحيح مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج اللي هو اختلاط الناس، الفتن العالم ما يجيها يعني الآن أنا أقول لكم عن موضوع تطلع الناس للأخبار الآن وقت الحاضر يعني مليء بوسائل الأخبار والإعلام، شيء عظيم. ولا كلكم ما شاء الله يعني أنا شفت قبل يومين كاريكاتير، ما تشوفتوه، لا أظهر في جزء الجزيرة، لطيف جدا حقيقة، يعني مصور الناس كلهم، كل واحد معه جهاز بس حرمة ورجال وطفل وصور، كلهم ما حد يطالع الثاني فعلا. يعني فتنة الإعلام وفتنة وسائل الاتصال شكل عجيب، كل مع أنك لا يهمك ولا يهمني، أنت لا في قبيل ولا في دبير، ومع هذا متعب نفسك جالس في المواقع وفي صفحات الفيسبوك وتويتر، وبعدين ولهذا قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. فالناس مشغولين وأن تعبد الله عز وجل، والناس المشكلة مشغولين بشيء ما يفيدهم، لا نفعوا الأمة ولا نفعوا أنفسهم ولا نفعوا الدولة ولا نفعوا أبدا، بس جالسين تعليقات وكلام وحتى أحيانا تلاوم ونقد لا يفيد. وحينما نقول عبادة ما المقصود؟ العبادة واسعة، ليست فقط أن تتعبد آخر الليل ووسط الليل ووسط الضحى، عبادة بر الوالدين، خدمة المسلمين، النصح المعروف والنهي عن المنكر، كل أنواع العبادة. فإذا كنت تعبد الله في هذه الفتن والناس فعلا مشغولين رايحين، وين رايحين؟ كل مواقع، كل واحد له موقع، واحد له صفحة مدوش بعد، واحد له إيميل، وأنت لا، أنت فعلا أنت مشغول بوظيفتك تؤديها على وجهها، هذه عبادة. العبادة ليس العبادة أن فقط أن نصلي العين والرأس، لكن العبادة مفهومها يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة في الهرج، كم نحن فعلا مشغولين بأعمالنا، مخلصين فيها، نعم معروف نعم منكر، نصح المسلمين، نحب المسلمين، نشفق عليهم، نعم مشغولين بغالبا عمل لا يفيد. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة وعن الأحوال وعن أشراطها وعن أحوال الفتن والملاحم من أجل أن نعمل، ولهذا بادروا بالأعمال الصالحة فتنا. ما معنى بادروا؟ يعني واجهوها، يعني اتقوها بالعمل، لا بادروا بالأعمال فتنا كقطع المضرب، لأن طبعا ليس معنى فتنة بمعنى بالضبط أن تكون تقتلك ولا تضرك، لا تصرفك، قد تكون ما يضر عليك يعني في مالك ولا فيك، لا إنما صارفة دخلك مشغول في ضيع وقتك وضيع لك حياتك وضيع لك، فأنت بادرها بعمل صالح، اشتغل لا لا لا, لا, لا يعني عليك. ولهذا قال في بعضها عليك بخاصة نفسك ودع العامة. المقصود إذن هو أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمارات وعن العلامات هو من أجل العمل، من أجل أن نعمل، وحينما نعمل بمعنى لأن الناس تنصرف في الفتن تكون فعلا مشغولة على ما لا يفيد، هي مشغولة لأنها مضروبة ولا مقتولة ولا قد تكون صلى الله عليه وسلم بعض الفتن حروب وكذا ومجاعات قد تكون، لكن لا بعضها لا، فتن اللي عندنا قد ما تكون ما في راحين بس بما لا يفيد. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. العلماء وقف عن تفسير هذه بتفسيرات كثيرة، أكثر ما قالوا أنها تكثر الإماء والسراري بحيث أنها يعني تلد، بحيث تكون بنتها تكون هي سيدة لها، بيطعها سيدها فتأتي طبعا ببنت وتكون حرة وتكون سيدة لأمها، على كلام طويل على كل حال، لكنها هي مع ما سوف أوضح إن شاء الله، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول في البنيان. أنا قلت لكم من نساء، وعدتكم من نساء أتكلم عن هذا الموضوع في فأنا ذكرت ما احتاج تذكروني. هذا الحديث في البادية ليس على سبيل الذم، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول في البنيان، لا، من علامات الساعة أن هؤلاء الذين يمثلون الطبقة إن صح التعبير البدائية، بمعنى التي حياتها بسيطة، لاحظوا معي ترى ليس سب وليس انتقاصا من شأن البادية الحديث، لا، الحديث يدل على أن يمثل بأن أبسط الناس حياة وهم بادية، يعني الذي يرعى ما يحتاج ولا شيء، ما يحتاج أي كماليات، جالس في البرية يمكن يشرب من الشام ولا عنده ولا ما يحتاج، يمكن يستطل بشيء، ما عنده أي مقومات حضارية، يعني ما يحتاج يعني حياته ما يحتاج مقومات حضارية، ترى حفا عرى عالة رعاشها، يعني كم وصف؟ حفاة، عراة، عالة، رعاشها، أربع أوصاف كلها تدل على يعني متدني متطلبات الحضارة. حفاة يعني من المدنية لبس النعال والكل ولا هذا، وين كان الحافي غالبا متبسط جدا. عراة قد يكون فقري إلى حد ما، وقد يكون أيضا يعني ليس بضرورة يكون عاري بمعنى أن العورة ظاهرة، لكنه يعني لبسه بسيط جدا، قد يكون ستر السوء فقط أو ستر كذا بحيث أنه لا يتكلف اللبس. ولهذا في قول الله عز وجل لا مانع عن مزيد إيضاح، في قول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إذن نوعان من اللباس، اللباس الأول الذي يواري السوءة، واللباس الثاني الريش. فاللباس الأول هو اللباس الأساسي الذي يعني القدر اللي يعني فعلا الضروري، القدر الضروري مما يستر مما يطلب ستره. أما الريش فهو لباس الزينة، يلبس الواحد مشلح، يلبس جبة، يلبس عمة، يلبس كذا، يلبس أشياء، يلبس لباسا. ولهذا قال ريشة ولم يقل مثل وبر، ولم يقل صوف، ولم يقل شعر. لماذا؟ قال العلماء لأن أجمل ما خلق الله ما كسى الله به هي الطيور. الطيور أجمل ما غطي بدنها، أجمل من الإبل، وأجمل من الغنم، وأجمل من الخيل، وأجمل شيء فعلا يعني الجمال في الطيور، الألوان ألوانها زاهية 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 جدا. ولهذا قال لباسا يواري سوآتكم وريشا. وهذا يدل إيش طبعا لأننا وهذا كلام بعدين عند المناسبة الزينة. فالزينة يا إخواني مطلوبة، والجمال مطلوب، وأن تلبس حسنا زين. ولهذا قال إن لا 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 يعني إن الرجل يكون نعله حسنا ولباسه حسنا. قال لا، الكبر بطل الحق وغبط الناس، فإن الله جميل يحب الجمال. ولهذا عبر إغراء فقال ريشة، البس زين. ولهذا قال تركبوها وزينة، وقال إلى آخره، في كلام طويل. على كل حال المقصود أنهم عراه بمعنى أنهم يلبسون الحد الأدنى من الضروري من اللباس. عالة يعني ما عندهم شيء، قد يكون فقراء وقد يكون ما عندهم، يعني حياتهم بسيطة جدا. رعاء أشياء، لأن يعني هي أبسط الحرف، أهون الحرف رعي الشاء، رعي الغنم أسهل شيء يعني. بينما النجارة معقدة شوي، والتجارة معقدة شوي، والزراعة معقدة. فالرعاء هي اللي أبسط شيء، أبسط مهنة الرعاء، يعني تمشي وراء الغنم وتحوطها تنتبه لها، ما تكلف يعني شيء كثير. فأدنى طبقة تكون يتطاول البريان، بمعنى أن الأمور تتغير فيصبح الكمال ضروري وتتحول هكذا. ومثلها أن تجد لما تربتها، يعني بمعنى ولهذا يعني في آخر الزمان أو أمر الساعة أن تتغير المطلوبات، وأحيانا ولا حتى أحيانا قد تتغير بعد مع الأسف، أنه كما قال أن يوكل الأمر إلى غير أهله، يعني إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أيضا هذا من التغيرات الجذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة أن ترى الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، بمعنى أنه تتحول هؤلاء إلى طبقات ذرية، وهي طبقات حضارية، وهي طبقات فعلا تسلك مسالك الحضارة. كما قلت لكم ليس بضرورة أن يكون هذا سبا، وإنما بيان. ترى يا إخواني وهذا مهم جدا، أحيانا أخبار الساعة ليس معها ذم، ليس إنما الذم والمدح يؤخذ من نص آخر. المدح والذم لا أقول إن هذا مدح وذم، إنما هذا خبر. إذا كان مذموم أو ممدوح يؤخذ من مكان آخر. مثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سماهم التحليق، التحليق ما هو مذموم. فليس بالضرورة أن حينما تذكر العلامات أنها تفيد مدحا أو ذما، لا، المدح والذم يؤخذ من نص آخر. وقد يتضمن المدح مثل في قوله كاسيات عاريات ما إذا في المناسبة لا يدخلنا الجنة، فلما قال لا يدخلنا الجنة فهمنا أنه ذم، وإلا لو سكت وقال كاسيات عاريات وكذا وكذا يمكن يقول يعني نحتاج إلى نشوف، لكن لما قال لا يدخل الجنة ولا ريحة عرفنا أنه يعني فعلا على سبيل الذم. فالمقصود أن ذكر أشراط الساعة لا يعني مدح وذم، إنما يعني علامة واقعة، علامة تقع تدل، أما ذمها أو مدحها إذا لم يكن في النص ما يدل على مدح وذم فلا نحمله لا على مدح ولا على ذم، وإنما نلتمس المدح والذم من نص آخر، نلتمسه من نص خارجي. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فهذا كما قلت هذا لا يعني أن يكون ذما ولا مدح، إنما واقع يعني مدح ولا مدح، لا ما يقال أنه أن هذا مدح لهم أو ذم لهم. قال فمضى فلبثنا مليا وفلبثت مليا، يعني بعدما سأل خرج وانفض ومضى يعني ذهب وغادر المكان، فلبثنا مليا، في بعض الروايات قال عمر فلبثنا ثلاثة، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوه فذهبوا ما وجدوه، يعني خرج ما وجدوه أو قال ردوه، وفي بعض الروايات أنه أخبرهم في المجلس أن هذا جبريل، ويبدو أن هذه أصح الروايات أنه أخبره في نفس المجلس بعد لبثوا قليلا ثم أخبره، وقد يكون عمر لم يخبر عمر إلا بعد أيام، لكن الروايات أنه أخبرهم في المجلس بعد هذا أن هذا جبريل، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، وبعضهم قال أتدرون للمجموع من السائل؟ قال قلنا الله ورسوله، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، معنى أنه بمعنى هذه الأسئلة وهذا الحديث أو هذا المعلومات لبيان الدين، وأن هذا هو الدين يعلمكم دينكم، الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان وطريقة السؤال والجواب ومرات السؤال الأخير، كل هذا هي تدل على أن هذا هو الدين، ولهذا قلت هذا الحديث حديث عظيم وحديث واسع وحديث لا ينقضي فقهه ولا تنقضي آدابه وأسراره، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى أصحابه وسلم.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وشكر لكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. هذا سائل يقول إذا وصل المسلم إلى درجة المشاهدة القلبية ووسوس له الشيطان بأن الله منظره كذا وجسمه كذا وهو جالس على كرسيه، كيف يفعل ويصرف هذا الوسواس؟
أولا يعني أن ينفث على ساره ويستعيذ بالله عز وجل، لكن أحيانا يعني كما تعرف حينما سأل الصحابة وقالوا من خلق الله وشيء قال أبلغتموه ذلك هو الإيمان أو شيء، أحيانا يعني مثل هذه الدرجة ماذا في حدود فعلا نوع المشاهدة القلبية ولا تصل إلى يعني التجسيم والتجسيد فأرجو لا حرج، لكن إذا أغرق الإنسان فليلتفت عن يساره ولينفث ثلاثا واستعذ بالله ولا يعني يستسلم لمثل هذا الهاجس.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول يقال أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، فكيف ذلك؟ وهل لي أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟
هو لا شك طبعا أن 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 يعني من حيث الشرك أو بوسائله، أولا أنا أرى ألا يشتغل الإنسان في 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 يعني باتهام نفسه بالشرك أو نحو ذلك، لأن الأصل في المسلم لا شك أنه يعني موحد وأنه يعبد الله عز وجل على عقيدة التوحيد، والمسلمون الأصل فيهم أن لا شك أنهم موحدون، إلا ما يعني أمور ظاهرة مثل التوسل أو الدعاء غير الله عز وجل أو الأشياء التي ظاهرة. أما نوع من جدر الأفكار أما توكلت على الله ثم عليك فلا ينبغي، يعني ما من لأن وإن كان هناك وكالة بشرية، لأن التوكل على الله وحده، توكل على الله وحده. أما إذا كنت تقول توكلت على الله ثم عليك وأنت يعني قد فوضته بالفعل، وكلته مثلا بمهمة، سواء مهمة قضائية أو مهمة بيتية أو مهمة، وقلت خلاص توكل الله ثم عليك يعني وكلتك، أرجو لا حرج. وإلى الأصل لا، أن التوكل على الله وحده.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لدي إجازة في رمضان، فهل أقضيها في بيتي بين صلاة وصوم وتهجد، أو أقضيها عند والدي وإخوتي أساعدهم وأكون معهم لأجل رضاهم ودعوتهم المستجابة، أفيدونا أثابكم الله، علما بأن أهلي ليسوا من أهل المنطقة؟
أولا ينبغي أن يعني يفهم المسلم مفهوم العبادة ومفهوم العمل الصالح. لا شك أن الصلاة، أقصد صلاة النافلة طبعا، وقراءة القرآن هذا أمر جيد وحسن، ولا شك أنه نعمة من الله عز وجل أن يعينك على مثل هذا. لكن إذا كنت تقدم عملا لأهلك وتعينهم، فقد يكون هذا أفضل، خاصة إذا كان يحتاج إليك، أو إذا كنت أيضا تحسن أكثر من إخوانك، أو عندك من الكفاءة أكثر من إخوانك، أو أن والديك يحتاجانك أكثر من إخوانك، أو عندك قدرات قد تكون بدنية أو خبرات أو مالية، فأنت أفضل. فهذا أفضل، ولا سيما إذا استحضرت النية واستحضرت بر الوالدين واستحضرت الخدمة. فأرجو من الإخوان يا إخواني أن تفهموا أن العمل الصالح بابه واسع جدا، ولا سيما إذا يعني خصك الله عز وجل ببعض خصائص بعض ملكات أو مواهب. أحيانا قد يكون عندك من القدرة على خدمة الوالدين وعلى خدمة الجيران وخدمة الأقارب ما لا يقدر عليه غيرك، وقد يكون عندك من الحكمة، عندك من حسن التصرف، عندك من الأساليب ما عند غيرك، هذه أفضل، يعني عندك ما عند غيرك. فكون الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. فالأشياء التي ترى أنك فعلا قد أعطاك الله فيها، يعني قد يكون ميزك على غيرك وأعطاك نوع من الخصائص فيها والإبداع، فمع الاحتساب والنية أو أفضل من غيرها، لأنك تقدم ما لا يقدمه غيرك، أو تقدمه على هيئة أحسن مما يقدمه غيرك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ما هي الأسباب المعينة على الاستقامة والثبات على الدين؟
هذا سؤال جيد الحقيقة، وكون الإنسان يعني يحرص على أن يشتغل بمثل هذا أو يشغل نفسه بالبحث عن مثل هذا، هذا أمر حسن حقيقة يعني. وهناك أمور كثيرة الحقيقة. أولا حسن التوجه لله عز وجل، والحرص على تعلق به سبحانه وتعالى، سواء إخلاصا وانطراحا بين يديه وتوكل عليه. ثم أيضا الاتخاذ يعني اصطفاء صالحين فضلاء، سواء على مستوى الزمالة ودرجتك العمرية، أو أيضا من الصالحين ذاك من أهل العلم ومن الكبار الذين يعني يتأسى بهم وهم أهل قدوة، فينبغي أن تكون قريبا منهم من حيث سؤالهم والاسترشاد بهم، وأيضا رفقة صالحين أو رفقة صالحون يعونك على الخير. فأولا تعلق بالله عز وجل، واشتغال بقدر ما تستطيع من الأنواع الصالحات. وأنا أؤكد الحقيقة يعني أن 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 ودي أن المسلمين يعني يهتمون بأعمالهم، ويعني مفهوم العمل الصالح أنا أرى لا يزال إن صح التعبير الثقافة فيه محدودة، يعني كان نقص العمل الصالح على العبادات المعروفة، وهي لا شك أن خير كثير وينبغي أن يتنافس المتنافسون، لكن العمل الذي أنت فيه إن كنت موظفا أو معلما أو طالبا أو تاجرا أو فلاحا، هذا من أهم الأعمال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو حيوان أو دابة إلا كان أو إنسان، فالأجر في 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 فعلا في إحسانك في عملك. فأنت يعني من أسباب الاستقامة أن تشغل وقتك، تشغل وقتك بما تتقرب به الله عز وجل من أعمالك وما أعطاك الله عز وجل، سواء أعمال رسمية أعمال خاصة أعمال إلى آخرها، هذه من أعظم ما يتقرب الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعني يعبد الله عز وجل أو يصلي حتى تفطر قدمه كان في حاجة أهله، اشتغل في بيته، كان يخصف نعله وكان يحلب شاته وكان يخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام، فكان يعني لا 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 لا. فالعمل هذه أعمال، فينبغي يعني أن 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 يعني ندرك مفهوم العمل وأن الأجر في هذه الأعمال، ليس الأجر مقصورا على وإن كان هذا لا شك من خير ما يتقرب به ومما ينبغي أن يتنافس فيه، لكن الأعمال الأساسية هذه من أعظم ما يرجى أجرها.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تنتقل السنة إلى الوجوب والعكس؟
لا، يعني السنة تبقى سنة والواجب يبقى واجب، إلا بالنذر، إذا نذر ما, 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 ما تتحول اللهم إلا يعني إذا دخل في صلاة مثلا يعني صلى بنية أداء الفريضة ثم وجد جماعة فقلبها إلى سنة ليدخل السنة، أرجو هذا لا حرج، تتحول من الواجب إلى سنة، لكن الأصل لا، أن السنة تبقى سنة ولا تتحول السنة إلى واجب، بل تحول الواجب إلى سنة ممكن لكن ما تتحول السنة إلى واجب.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟
لا، الذي عليه أهل العلم كافة وعلى فيما أعلم الإكاد إجماع أهل العلم على أنه لا تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، لأن الذي تجمع مع العصر هي الظهر، والجمعة ليست ظهرا وإن كانت هي فرض الوقت، هي فرض الوقت ما في شك، ومن صلىها طبعا ليس عليه ظهر، لكنها لا تجمع مع العصر.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والسؤال: هل المؤمن يبتلى بالخير والكافر والعاصي يبتلى بالشر؟
لا، الابتلاء للجميع بالخير وبالشر، الابتلاء يعني يبتلى الجميع الكافر والمسلم، ولكن لا شك أنه أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، لكن ليس البلاء خاصا بالمسلمين، لكن المسلمين يثابون، المسلم يثاب على البلاء إذا صبر وإذا يعني تقبل أو رضي ما جاءه من الله عز وجل، فإنه يثاب على ذلك، ويثاب أيضا إذا أحسن في البلاء كذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شخص قدمت من منطقة بعيدة لطلب العلم، وتركت أولادي في منطقتي عندهم ما يسدهم والأولاد الكبار، فهل عملي هذا صواب أم أني مخطئ، خاصة أني سأفارقهم أكثر من 15 يوما؟
على كل حال، إذا كان مفارقتك هذه لعمل أو لمهمات لا شك الواحد ما يسعد أهله طبعا في جميع الأحوال، لكن إذا كان يعني له مهمات وله أغراض صحيحة ويغادرهم فلا مانع، وأيضا ولا سيما أنك أيضا يعني جعلت عندهم ما يكفيهم سواء في من نفقتهم أو أيضا من يرعاهم من أبنائك الكبار إلى آخره، لكن أن تغادرهم للمهمات فلا إشكال فيه. العلماء ذكروا إذا كان يفارق زوجته لا ينبغي أن يكون أكثر من 4 أشهر من حيث حق الزوجة يعني في هذا الباب. أما, 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 أما ما عدا ذلك فالأصل لا شك أن الرجل يذهب إلى أعماله قد تكون في داخل بلده أو خارج بلده، ولكن تكون أمور بحيث أنه يبقى محافظا على مسؤولياته وقائما برعاية من استرعاه الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الصلاة الجهرية وخاصة في الركعتين الأولى منها يصبح عندي شك أني لم أقرأ الفاتحة بالشكل المطلوب، فأقوم بإعادة قراءة الفاتحة والإمام يقرأ بعد الفاتحة وأعيدها مرة أو مرتين.
على كل حال أرجو أن لا يكون هذا وسواس، يعني أرجو إذا كنت قرأتها قراءة الأولى وخاصة أنك إذا كنت يعني متقن لها من الأصل يعني وتقرأها يعني ليس يعني لست أميا وإنما قرأت صحيحة الحمد لله، فقراءتك الأولى فيما يظهر لأنها صحيحة ولا تحتاج إلى أن تعيد، إنما هذا نوع من الوسواس والمبالغة في تحقيق الحروف والمخارج لا ينبغي أن تتكلف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثناء قيام العزاء يقوم أفراد من الجيران أو الجماعة بإعداد وليمة غير اللي عندهم العزاء، فهل ذلك جائز؟ وهل يجوز الحضور إذا دعي إليه؟
هو لا شك أن الأصل أن 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 أهل الميت لا يقيمون المآدب ولا يعني إنما يبعث لهم الطعام، يصنع لهم الطعام ويبعث لهم، هذا هو الأصل. أما هم لا يصنعونه للمعزين. أما إذا كنت أنت جارا لهم مثلا يعني والذين يأتون إليهم كثير وتريد أن تعينهم وتصنع من باب فعلا مساعدة لهم لأن إما مكانه لا يتسع أو نحو ذلك ومشاركة لهم أرجو لا حرج إذا كان من هذا الباب. أما إذا كان لا من غير حاجة ومن أجل الله فأرجو ألا تفعل ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لأم الزوجة التي لا تملك مالا ولكن ينفق عليها أولادها؟
لا حرج إن شاء الله، أم الزوجة تعطيها لا مانع إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي مواضع التبرك في الصلاة؟
في خلاف بين العلماء، كان الذي يفتى به أن تكون في نفتي به أن تكون في كل صلاة فيها تشهدان، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فتكون التشهد الأخير سواء الرباعية أو الثلاثية، الرباعية أو الثلاثية. وعند بعض العلم أنه في كل تشهد يعقبه سلام، لكن الذي يبدو أنه في كل صلاة فيها تشهدان معنى ويكون في التشهد الأخير.
هذا اقتراح.
على كل حال دخل الله يتكلم عن الحرم في مكة جزاه الله خير وملاحظة ذلك في المصلين في الحرم، أن أحسب أن المسؤولين إن شاء الله يعني مهتمون بهذا الموضوع و يعني لهم عناية في هذا ولا مانع طبعا أن أنقل مثل هذا، لكن يعني جزاهم الله خير هم لهم عنايتهم في هذا ويقومون بمسؤولياتهم إن شاء الله قدر ما يستطيعون.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال وهو سؤال يتعلق بفتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. يقول السائل: متى ستطبع؟
الحمد لله طبع منها بعض، والبعض في الطباعة إن شاء الله، طبع من جزء موجود في الأسواق واحتمال يكون نفد لأن نعيد طباعته وفي حوالي يقع في 1000 صفحة وطبع يعني، والمجموعة الأخرى نعمل عليها إن شاء الله، وأرجو أن يعني بعد وقت قريب أن يعني ترى النور كما يقال. وهناك أعمال أخرى أيضا للوالد إن شاء الله سواء في ترجمة سيارة، مع أنه ظهر بعض الكتب في ترجمة له وبعض يعني أمور تتعلق به رحمه الله، لكن أيضا هناك أعمال إن شاء الله سوف تخرج في وقت قريب بإذن الله.
أحسن الله إليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم وصلى الله على نبينا محمد. الله
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.